إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية بتاريخ 12 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 18 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فمرحبا بكم في اللقاء الثاني من دورة إعادة تأسيس وعي المسلم المعاصر. قدمنا بمقدمة المحاضرة الفائتة.
لا
ماشي. عن أهداف هذه الدورة، المخاطر التي تتعرض أو تعرض للمستمعين لهذه الدورة، ثم قدمنا بمقدمة حاولنا فيها التأكيد على أثر تغيير عالم الأفكار، مجرد عالم الأفكار، على السلوك العملي والواقعي، وضربنا عدة أمثلة متعلقة إما بالتاريخ العسكري أو بالفكر الإداري أو بمفهوم الذكاء التنفيذي وهكذا. وتوقفنا عند مفهوم مهم جدا يكاد يكون هو العمود الفقري لكل السرد التاريخي الذي سنبدأ به من هذه المحاضرة تقريبا، أو في أول المحاضرة القادمة. الفكرة متعلقة بمدى استيعابنا الصحيح لتكوين المجتمع الذي نحيا به. ايه فكرة المكون الصحيح؟ يعني ايه؟ ان احيانا الانسان بيفضل طول عمره عنده تصور خاطئ لمثلا تكوين جسمه. اي حد مننا عنده معارف طبية خاطئة، المعارف الطبية دي قدر التشوه بيها بيوصل اما لعدم، يعني بيتدرج من عدم الدقة اما لايه؟ للخطأ المحض. زي ايه؟ احنا مثلا كمهندسين، اي واحد مهندس بيتصور ان الطب احنا عشان نصلح بني ادم نعمل فيه ايه؟ شيل اللي معطوب، حط سليمة، دوره ويدور خلاص. يعني ايه القصد؟ ان احنا تصورنا عن الجسم تصور ميكانيكي. يعني ايه ميكانيكي؟ يعني احنا متصورين ان الجسم يشبه الآلة، مدام دي بيعمل ده مش عارف ايه حاجة كده خلاص. لو انا فعلا تصور الميكانيكي ده مؤثر عليا، فمثلا لو انا من زمان وانا باعية، من يعني ما افتكرش والله، يمكن من قبل الكلية، يعني متصور ان انا اخد الدواء اخف، لو خدته كتير اخف اسرع. بص سهلة منطقية خلاص. ففي كده خلاص. التصور ده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ احيانا الناس تصورها عن جسمها يشبه تصورها عن مجتمعاتها. ففي واحد تقول له هو ايه المجتمع ده متكون من ايه؟ يقول لك مجموعه من الافراد خلاص. طب المجتمع ده فاسد ولا صالح؟ يقول لك فاسد. هو ده كلها احكام اهو. يعني المجتمع متكون من ايه؟ عنده حكم او تصور. ما هو التصور ايه؟ يعني حكم على شيء انت متصور، يعني انت عندك تصور، يعني ادراك عام ليه وبعد كده بتحكم عليه، ده التصور حتى في لغه المناطق يعني خلاص. طيب المجتمع ده مكون من ايه؟ مجموعة افراد. فاسد ولا صالح؟ فاسد خلاص. طب يتصلح ازاي؟ يقولك احنا لو كترنا عدد الصالحين فيه لنسبة معينة، الكتلة الحرجة، اكنك بتحضر ايه؟ قنبلة نووية. هم هي ان شاء الله هيظبطوا الموضوع. طيب تقول له طيب دولة بني أمية كان دولة عادلة ولا ظالمة؟ تقول لك لا اكيد ظالمة. خلاص طب عدد الصالحين كان فيها قد ايه؟ ده الاكتر. طب يعني فين يعني؟ طب ما هو كان صالحين برضو ساعتها. ده التصور ده بيسموه تصور جمع جذري. يعني هو بيتصور ان المجتمع ايه، ان لو زودنا واحد صالح زائد اثنين صالح ثلاثة صالح يبقى معنا ايه؟ ثلاثة صالحين. لو عملنا عدد كبير من الصالحين المجتمع ايه؟ هيخف ويصلح. ده تصور احنا بنسميه ده تصور ساذج عن الاصلاح المجتمعي. هو متصور المجتمع مجموع الافراد ده مش صحيح. تصور المجتمع صالح او فاسد ده اصلا عايز ضبط في لانه ايه؟ يعني لما رجعناه ورا الحكم اختلف. طريقته للاصلاح او فهمه الاصلاح اصلا تصور المجتمع غلط فاصلاحه تصوره غلط. خلاص؟ فواحد بيقول لك ايه؟ لا احنا لو صلح رأس المجتمع المجتمع ايه؟ هيصلح. خلاص كده؟ طيب هو ده ما حصلش قبل كده ان في مجتمع وانهار وكان اللي بيرأسه وكان راجل صالح او كويس؟ التاريخ مليان بهذه الصورة. طب صلاح الرأس ساعتها ليه ما افلحش؟ يقول لك طب ايه؟ نبيعهم ونجيب جديد؟ عارف اللي هو التصور برضو ان يغيره هات غيره حاجة كده. احنا دايما يقول لك ايه او نظريه النايزك. احنا دايما المصريين حاليا يقول لك احنا امتى النايزك هيجي ياخدنا؟ خلاص امتى الطوفان حاجه كده. دكتوره هبه رؤوف، فين دكتوره هبه رؤوف عزت؟ ليها كلمه عبقريه انا ما سمعتهاش منها مباشره، بس حد قالها لي كان في مؤتمر، فحد بيقول لها احنا مش متبقي مش باقي لنا غير الطوفان يجي ياخدنا. فانتوا الكلام ده مش صحيح، ده جهل بهذه الامه. هذه الامه امه محمد وليست امه نوح. هذه الامه مرفوع عنها العذاب العام. الامه بالمعنى الاوسع جدا اللي قلناه المره اللي فاتت، ان لا يوم لا ياخذ الله عز وجل كل من على اهل الارض بعذاب ابدا. خلاص الا في يوم القيامة. وده مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للامه به، ومن خصائص الامه ببعثه محمد الرفع على العذاب العام ووضع السيف. يعني في جهاد بس ما فيش عذاب عام، والا كل الامم المكذبه الكفار اللي على وجه الارض حاليا اتوا باعظم مما اتت به الامم التي اخذها الله عز وجل بعذاب في الرسل. ايه الجديد؟ ان هذه الامه امه محمد وليست امه الأنبياء السابقين. أمة الأنبياء السابقين لو كذبوا أخذهم الله بعذاب عام لا يترك منهم كافر. أما هذه الأمة فرفع عنها أمة مرحومة، يعني رفع عنها العذاب العام ووضع السيف. إن المسلمين يجاهدوا ليأخذوا ليأطروا الناس على الحق أطرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا الصحابي لما سئل ما الذي أخرجهم قال ابتعثنا الله. هذه فكرة اللي هو مفهوم الجهاد اللي هو إيه؟ الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه العالمي، الاخذ على يد الباطل واطلاق يد الحق في الارض او تقليل مساحه الكفر وزياده مساحه الايمان. خلاص طيب ايه التصور اللي احنا عايزين نبدا منه نصلحه او نتفق على سيبك ان احنا نصلحه، نتفق على مفهوم معين عشان نشوفه نتقصاه يعني في كل المناطق التاريخيه اللي احنا هنعرض ليها. المفهوم ده متعلق ببناء المجتمع. احنا هنقول ايه؟ الصوره واضحه ولا نطفي النور قدام؟ حد يطفي النور بس مش عايزين نوم. حد يطفي لا كده هيناموا. كده ايه كده كويس ايه؟ طب كده كويس ماشي. ننزل عصير لب في شهر حاضر حبيبي سندوتشات مره. المجتمع التقليدي في الامم عموما قبل تاريخ معين هنقول ليه بعد كده التاريخ ده اللي هو 1648 تقريبا كانت معظم المجتمعات على وجه الارض بما فيها المجتمعات الاسلاميه عباره عن ايه؟ نقدر نقول تبسيطا عباره عن ثلاث طبقات. طبقه نقدر نسميها الطبقه السياسيه الحاكمه اللي هم الحكومه خلاص او النظام السياسي. اهم ان النظام السياسي ده اي نظام، نظام ملكي نظام جمهوري نظام راسمالي اشتراكي اي نظام خلاص. فدي طبقه سياسيه حاكمه. وطبقه ثانيه اوسع منها شويه اللي احنا بنسميها احيانا الطبقة الوسيطة أو بنسميها طبقة الجماعات الوسيطة. الجماعات الوسيطة دول لا هم أفراد مرذذين كده ولا هم الحكومة، هم ناس بيعملوا أو قائمين على وظيفة حيوية من وظائف الأمة بدون إن هم ينتموا للنظام الحاكم. إزاي؟ يعني مثلا حضراتكم كلكم عشان تيجوا هنا جيتوا بمواصلات خلاص؟ فأي حد ركب تاكس أو مواصلة عامة أو ميكروباص أو مترو ده تعامل مع جماعة من الجماعات الوسيطة في المجتمع المصري اللي هي طبقة السواقين. الرجل ده بيسوق ايه؟ بيسوق قطر، بيسوق مترو، بيسوق ترام، بيسوق اوبر، بيسوق كريم، بيسوق هاب. ان هذه الطبقه امتنعت عن العمل لمده شهر مفيش ولا واحد من قيادات المركبات العامه هيركبها، لا اتوبيس ولا ميكروباص ولا واحد. ايه اللي يحصل لحياه الناس؟ المهام الحيويه اللي احنا سميناها مهام حيويه دي ثلاث انواع. في مهام لو ما اتعملتش حياه الناس تستحيل، بل يكاد الناس كلها ممكن تموت. يعني لو توقف كل الناس عن الزراعه ورعايه الحيوانات مره واحده، فحياه المسلمين وحياه الناس بما فيهم المسلمين تقريبا هتستحيل. الناس ممكن تموت من الجوع فعلا حرفيا، بل في تاريخ الامم في ايه، في فعلا في مجاعات، ناس بتموت من جوع خلاص. عشان كده صاحب الشريعه او العلماء لما بييجوا يقسموا في مقاصد الشريعه يقول لك في مقاصد احيانا ايه، في يقول لك ضروريات، تحسينيات، تكميليات، على حسب النوع. في حاجه ضروريه لحياه الناس، لو اتشالت الناس حتى تتوقف خلاص. في حاجه لو اتشالت الناس حتى تتعذب، تبقى صعبه جدا، زي السواقين. لو السواقين وقفوا شغل لمده شهر حياه الناس هتبقى صعبه جدا، بس مش هتستحيل. يعني الناس لسه هتبقى عايشه، بس في ناس كتير هتموت، ناس كتير قوي هتموت. ليه؟ الاسعاف كله هيموت، اي حد محتاجين كانوا يودوه مش عارف مستشفى، اي واحد عمل حادثه مش عارف ايه، اي حد بيغسل كلى عشان يروح يغسل كلى مش عارف يروح، وهكذا. لكن حياه المسلمين، معظم المسلمين هتستدام، بس ايه صعبه. لو الكهرباء قطعت الحياه تبقى صعبه جدا، بس الناس هتعيش. لو الانترنت الانترنت قطع حياه الناس، يعني في مصر في مجتمعات لو اتقطع النت حياتهم هتتضرر تضرر بشع. احنا تحسينيا مش هيحصل حاجه كبيره قوي. ليه؟ لا مش عشان ان هو قاطع كده كده، لا، ان هو فكره ان احنا حياتنا لسه ما وصلتش لدرجه الاعتماد الكامل عليه خلاص كده. طيب الجماعات الوسيطه دي اللي بتقوم بمهمه، مين اللي بيعلم ولادنا في اي طبقه من طبقات؟ في حد بيعلم ولادك في الروضه، في حد بيعلمهم في اعدادي، في ابتدائي، المدرسين، مدرسين الخصوصي، الشيخ اللي بيحفظ قران، كل دول برضو لو توقفوا عن التعليم رحمك الله حياه المسلمين هتتضرر تضرر بالغ. يبقى دي جماعه من الجماعات الوسيطه. كل جماعه من الجماعات الوسيطه دي جماعه مهمه، لا تنتمي للحكومه، لا تنتمي للنظام الحاكم، وهم لسه مش مجموعه من الافراد. يعني هم مش الواحد فرد لوحده فرد لوحده فرد لوحده، لا، ده كلهم متجمعين في وظيفه من الوظائف يمكن اطلاق عليهم ايه، عمل عام بيعملوه خلاص كده. طيب ايه اللي بيحصل على مستوى التاريخ؟ ان احد المجتمع، احد هذه الطبقات بيطغى على الطبقه الثانيه، بياكلها. زمان أيام الأمة كانت يعني الحاكم عادل، حاكم عادل راشد، كانت الأمة بتطغى على الحاكم الراشد. يعني احنا عندنا نماذج، سيدنا أبو بكر الصديق، الأمة حركة الردة، الناس معترضين على الحاكم العادل ده. سيدنا عمر بن الخطاب قتل، سيدنا عثمان بن عفان حصر وقتل، سيدنا علي قتل. فاحنا كده اللي حاصل الناس بتطغى على الحاكم الراشد. ده ما حصلش مره غير مره واحده ايام الحكام الراشدين، والكلام ده خلص وخلاص، النوعيه دي ما نزلتش منها تاني خلاص، خلصت خلاص. جه بعد كده الحاكم ايه التاني، الناس قال، وده سبحان الله العظيم، يقول لك ايه، يحدث للناس من القضايا بقدر ما احدثوا من الفجور. لما الناس اقترأت على الحكام العادلين في الاول، جالهم واحد قال لهم ايه، عشان اعدل وابقى عادل زي الاولانيه وتقتلوني. طب والله اهي سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد قام له قال له اتق الله يا عمر، فواحد قال له ايه، قال له ايه حق تقول لامير المؤمنين اتق الله، فقال لا خير فيكم ان لم تقولوها، لا خير فينا ان لم ايه نسمحها. خلاص ده عمر بن الخطاب. عبد الملك بن مروان وهو من املك ملوك بني اميه، بل هو المؤسس الحقيقي لدولة الامويين، قال ايه، من قال لي اتق الله قتلته. خلاص الكلام خلص، الكلام ده عند ماما ما تقولش، خلاص عمر بن الخطاب هناك اتفضل. اللي هو ايه، لانه ايه، قال لك ايه، ما انتوا قعدتوا تقولوا لعثمان بن عفان اتقوا الله، لغايه انتوا ما كانش اتق الله اتق الله، ده انتوا كنتوا ايه وقتلتوه فعلا. فهو التقي الذي انتوا توصلتوا بها ايه للقيام على الحكام العادلين وقتلتوهم، فاحنا ايه، احنا هنجيب الموضوع من الاول، قبل ما نوصل للمرحله دي احنا هنقتلكم من الاول خلاص. فالموضوع اتقلب. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان هؤلاء الحكام طغوا على الافراد والطبقه الوسيطه، فالحاكم بيه يضغى على العلماء ويضغى على الامر المعروف والنهي عن المنكر. بدا هو بيضغى بقى، لان هم عملوا طغيان في الامر المعروف والنهي عن المنكر على طبقه الافراد، والجماعات الوسيطه عملت على الحاكم، راح الحاكم ايه، بص العكس بقى، عبد الملك من ورا يقول لهم من قال لي اتق الله قتلته. الحجاج بن يوسف مره هو قاعد في السوق جنبه، فسمع الناس بتقول ايه، الله اكبر الله اكبر، طب الله اكبر ما دي حلوه الناس بتسبح وبتاع، راح طلع لهم، طلعوا في الصلاه وجاب الحرس وقال لهم اجمعوا لي الناس لغير الصلاه، قال لهم تتلموا الامير عايزكم في الجامع، اول ما جمع قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله، الله اكبر دي بتاعت المظاهرات، هاتهم للعيال دي، هات لمن العيال. هو فاهم هو ده فعلا حقيقي، فعلا قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله، والله لو فعلتم كذا 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 حل دمكم. اي حد يعمل حركه دي تاني هقتله. ايه عم الكلام ده يعني؟ مش هنقدر نقول الله اكبر؟ لا مش هنقدر تقول الله اكبر خلاص. الحجاج بن يوسف قال لهم كده في المسجد، قال لهم من قلت لا اخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب حل دمه. ايه ده؟ ما انتوا خلاص، ما انت الاولاني قلت له اتق الله قتلته، ده قال لك ايه؟ لا انا زياد بن ابي زي الحجاج وحكم البصره والكوفه برضه، قال ايه زي الحجاج كان اعلم الطوارئ قانون يعني اللي هو حاله استثنائيه يعني قصدي. قال لهم ايه؟ قال لهم اني انهاكم عن الجماعات والزرافات، محدش يمشي في مجموعات، ونهاهم عن الدلج، محدش يمشي بعد العشاء، محدش يمشي بالليل. صلي العشاء؟ صليت العشاء؟ تروح مراتك تنام وخلاص تصحى تشوف اولادك، مفيش حد يمشي بعد العشاء. اي حد يتشاف بعد العشاء عامل فيه ايه؟ هيقتله. فزياد بن ابي قال لهم كده، جابوا له واحد ماشي بعد العشاء، جاله قال له الم تسمع ان الامير قد نهى عن يعني دلج الليل او كذا بتاع؟ قال له اعوذ الله الامير كنت في الباديه، انا والله لسه جاي من الباديه، انا كنت انت قلت في قانون نزل جديد منشور الاهرام نزلته والاخبار، لا انا ما اعرفش ده ايه، انا كنت في الباديه. قال له والله ما اراك الا صادق، يعني فعلا شكلك ما سمعش في خبر، ولكن في قتلك مصلحه للمسلمين. يعني اسمعوا ان انا قلت كلام ورجعت في كلام عيل انا. حجاج بن يوسف كان يقول ان اقسمت ان اقتل رجل قتلته. فالناس قالوا له طب خلاص كفر عن يمينك وما تقتلوش، قال لا يعني اقتله ولا اكفر يمين. اسهل اقتله اسهل ليه؟ ما ليه ثلاث صيام ثلاث ايام في الحر ده؟ لا لا اقتله اسهل خلاص. فالطغيان ايه بيحصل بقى ايه من الطبقات، ده على ده ده على ده. ايه المشكله اللي بتحصل للمجتمع لما بيحصل الطغيان ده؟ هو ده اللي يلزمنا بقى، ايه اللي بيحصل للمجتمع؟ ان في بيحصل الاتزان، الاتزان دايما في حاله في دنيا الناس حاله استثنائيه، يعني الراشدين عمرهم قصير جدا، وبعد كده ملك الرحمه عمره قصير جدا، وملك الجبر والعسف وكذا طويل جدا. ليه؟ لان لا ده راضي يلتزم الشريعه ولا ده راضي يلتزم الشريعه. واحد يقول لك لا الحاكم مش راضي يلتزم، لا الناس مش راضيه تلتزم الشريعه، ما ده يقول لك كما تكونوا يقول عليكم. يعني في ناس كتير جدا يقول لك ايه الحاكم مش راضي يطبق الشريعه، انت شخصيا مش راضي تطبق الشريعه، انت شخصيا. الناس اذا عرض عليها الشريعه في التفاصيل اليوميه بتاعت حياتنا خلاص، فانت الله عز وجل. واحد يقول لك ايه يعني هو ده قدري؟ قدري هو رب العزه دايما يقول ايه ما كان الله مهلك، لا لا واهله ومصلحون الايه اللي هي فكره ايه ان دائم ان هي فكره ان انت دائم الاصلاح والصلاح، لا لا يولى عليك هذه الطريقه، لكن انت نفسك عدم ربك للشريعة في جزئيات كثيرة جدا، الله عز وجل بيكافئك بواحد شبهك، بواحد ايه شبهك. عشان كده لما طغوا على عثمان بن عفان جاب لهم ايه؟ جاب لهم حجاج بن يوسف، لما الناس سكنت شوية جاب لهم عمر بن عبد العزيز، لا وهكذا. حلوة مولانا. احنا دايما يقول دايما يقولوا ايه دايما سبحان الله العظيم، ان العذاب احيانا لما ينزل بذنب خاص ويعم، احيانا بيحصل كده كتير في الامة، بيحصل كتير ولا يصيب الجميع. تعرف حديث الجيش الخصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل لرجل يعوز عايزا بالبيت، اللي هو حديث المهدي، انه المهدي يلوز بالبيت فيبايع فيغزو جيش الكعبة، في جيش فالله عز وجل يخصف بهذا الجيش. فالجيوش معلوم ان الجيوش دي اعداد كبيرة جدا، فمش كل الناس على قلب رجل واحد. فأم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله فينهم المكره والضعيف رجل خرج، يعني مش كل الناس طالعة بمزاجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياته. يعني ليه الله عز وجل أخذهم جميعا بعذاب؟ عذاب نظر عام. ثم استثنى الله عز وجل في التعامل الفردي، الله عز وجل يعني أحكم الحاكمين، لكن مش لازم يعذبهم كلهم، مش عايزهم في الآخرة، لكن العذاب يأخذهم جميعا. يأخذهم جميعا. يعني عثمان بن عفان تضرر أناس كثير جدا من الأمة بسبب أنه قتل، برغم ان اللي قتلوه عدد محدود، سلط عليهم بعد ذلك من قتلهم، وسلط على الأمة بحق عثمان أشياء، وهكذا. يعني الأشياء أحيانا الأمور بتتعدى لغيرها. نرجع تاني، المفهوم الأساسي ان هذه الطبقات موجودة بهذا الشكل. ايه اللي بيحصل بقى المجتمع؟ احنا دايما بنقول ايه احنا اللي يهمنا واحنا بنرصد في الرصد التاريخي المجتمع بيحصل له ايه عبر العصور، ان الجماعات الوسيطة دي مع الوقت بتهترق. يعني ايه بتهترق؟ بتتضرر تضرر شديد جدا في بنيتها او في مواردها. مثال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وبعد كده الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان قاموا بجمع القران ثم دون في المصاحف وبتاع لغايه ما استقر خلاص. عثمان بن عفان جمع المصحف الامام ثم نسخوا منه عده نسخ وارسلها للامصار واحرم جميع النسخ وتبقى القران بحفظ الله عز وجل وحفظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للرساله التي وكل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ارسالها للناس. خلاص كده. طيب مين اللي بعد كده نقل هذا المصحف القران وحفظه للناس وحفظ على حروفه وعلم الناس التجويد وعلوم العربيه وبتاع؟ دول مين؟ دول طبقات الوسيطه، الجماعه الوسيطه اللي هي الجماعه العلميه الوسيطه. يعني ما احنا ما نعرفش ان في مؤسسه كان ليها مبنى كده يقول لك دول حفظت القران ولا دول علماء الحديث. الناس دول كانوا منتشرين بيحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوه يعلموه للامه، يعلموا دول نحو ودول يعلموا لغه عربيه ويجاهدوا يعلموا ناس حسن الاخلاق وينقلوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه واخلاقه وكذا. دي الجماعات الوسيطه. في ناس تانية كان بتجاهد، في ناس بتوقف اوقاف على طلبة العلم، في ناس بتوقف اوقاف على الصنائع، في ناس بتوقف اوقاف على الحرف وهكذا. خلاص دي الحالة العامة بتاعت الجماعات الوسيطة. لما بيحصل طغيان من ده لده او من ده لده ايه اللي بيحصل؟ ان بينوب هذه الطبقة ضرر. فيجي مثلا حاكم، مثلا زي مثال مثلا حصل مع الامام لا اقعد من غير سيب العصير. الامام مالك مثلا هو عالم ينتمي للجماعة الوسيطة. لما هو خلفاء بني العباس الامام مالك ادرك يمكن 14 خليفة من خلفاء المسلمين، ادرك كل اواخر بني امية وادرك اوائل بني العباس خلاص، وعاش فترة طويلة ادرك خلفاء كتير. انا بني العباس تولوا معظم العلماء في هذا الوقت كانوا كارهين لهذه الامارة منهم الامام مالك. فالناس قالوا له طب احنا نعمل ايه؟ احنا بني عياه خلاص بايعوا بني العباس. حلوه دي خلاص. فقال لهم لا بس انتوا بايعتوا مكرهين. فقالوا له طب احنا طب بس بايع. قال لهم لا، طلاق المكره لا يقع. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم النبي بيقول طلاق المكره لا يقع، يعني هذه البيعه اكنها بيعه غير صحيحه. مين اللي سمع بهذا الكلام؟ بني العباس. فقالوا له لا تحدث بحديث طلاق المكره لا يقع. قال لهم لا والله لا اكتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا ضربوه خلعوا له كتفه حتى بقي اخر حياته كلها سيدنا الامام مالك لا يصلي مع الناس جماعه، وفي اخر عمره يعني توقف عن كثير جدا من الاعمال الاجتماعيه بتاعه الاسلام. فكان حتى يسال يعني يقولوا له انت ليه ما بتخرجش؟ يقول ليس كل عذر يقال. بعد ما ضرب ضرب شديد واوزي وخلعوا كتفه وكذا برضه طبعا. شوف يعني ايه ممتاز. خلاص خد الواد ده ماشي نجم ماشي خلاص تمام كده. فهذه الجماعه الوسيطه كده تضررت في ايه؟ في قدر ما تبليغ العلم. ده هو عايز يخليه حديث واحد، ده بعد كده في احاديث واثنين وثلاثه واربعه كثير جدا من الحاجات. الحكم هيقول له ايه؟ لا بلاش الموضوع ده خلاص. لا الخطبه تبقى موحده، يعني في كتير هيبقى من ايام بني العباس الموضوع هيوسع خلاص. فهيتحكم في ايه؟ في قدر كبير من وظيفه الجماعه الوسيطه. طب هي وظيفه الجماعه الوسيطه ايه؟ يعني العلماء دول ايه اللي هيحصل؟ يعني لو احنا كتفناهم شويه يعني حياه المسلمين الاقتصاديه هتتضرر مثلا؟ لا، هتتضرر اعظم. ايه؟ علمهم بالدين، علمهم بما جاء به الرسول، علمهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحق والباطل وبتاع وتربيه اولاده. هيقعد الموضوع ينهار لغايه ما تقريبا هيذهب الدين بالكليه، بس بعد كام جيل؟ لان ايه؟ كل جيل بيحصل فيه نقص، اللي بعده تجاوز اكتر، بعد كده تجاوز اكتر، بعد كده تجاوز اكتر وهكذا لغايه ما الموضوع ايه؟ الموضوع هيتجاوز هياخد قدر كبير جدا من امور الدين. خلاص ايه؟ وانا بقول لك كل الطبقات مؤهله ان هي تعمل غلو على الطبقه الثانيه. مثلا سؤال استشكاله في محله، بيقول لك ده هي نفسها طبقه العلماء نفسها ممكن ايه؟ ممكن هي نفسها تطغى فعلا، تتجاوز ايه؟ تتجاوز القدر. ده حصل كتير قبل كده. العلماء او المشتغلين بالعلم، لان دايما يقول كان الحسن البصري، سيدنا الحسن البصري ليه كلمه حلوه، يقول لك ايه؟ والله ما خان امين قط ولكن استؤمن غير امين فخان، والله ما ابتدع عالم قط، ولكن هو استفتي غير عالم فابتدع او ضل. لكن هو العالم يعني ايه؟ ليس العلم كثره الرؤيا، العلم تقوى الله، يعني العالم بالله، العالم بالله، حقيقه العلم بالله، العلم القلبي لا يضل ولا يبتدع ولا كذا، وهم ورثه علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء احيانا في كثير جدا من تاريخ الامه طغوا على بعضهم البعض، بل استعانوا بالحاكم لقتل بعضهم البعض. والفتن المشهوره جدا ما بين المذاهب العقديه والفقهيه مبثوثه في كتب التراجم والتاريخ باسم الفتن، والمشهوره جدا. خلاص فكلامك صحيح، حتى هذه الطبقه لا تخلو من ده. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ طبقه الجماعات الوسيطه باجمال، يعني العلماء واصحاب الحرف والمهن و بما فيها الاوقاف، وده هيجرنا كلام بعد كده لطبيعه تنوع الجامعات الرفيعه داخل الامه. احنا مثلا انا والاخوات ورا جزء منهم بنحب مثلا القطط. خلاص طيب القطط دي مين يرعاها؟ واحد يقول لك لا ما ولا احنا مش لاقيين ناكل احنا هناكل القطط، فيقول لك لا لازم حد من المسلمين يرعى هذه القطط. واحد يقول لك ليه يا اخويا القطط دي ما يعني هي قريبتك؟ لا هي مش قريبتي، هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي فيها ثواب، يعني انا فيها لو انا اكلتها اي حاجه فيها كده يعني اي حاجه حيه ما عدا لو هي حاجه منهيه عنها يبقى انا ايه لو اكلتها وشربتها هاخد ايه صدقه. ده في حاجات تدعي بقى، في حاجات مخصوصه زي الخيل العربي له خصوصيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يستغفر لصاحبه، بل كل اكله وشربه وحتى مخلفاته في ميزان هذا المسلم يوم القيامه. ده في الخيل العربي بسبب خصوصيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القطط دي انا هرعاها، طب انا بعد ما اموت ما الناس مش نفس مزاجي فهيسيبوا القطط، القطط دي تتبهدل، لا نعمل ايه؟ انا راجل سالي ويقول هاتي 100,000 هاتي 100,000، واحد يقول ده فلوس كتير ونعمل وقف للقطط. ايه وقف القطط ده يا اخويا؟ هنعمل رواتب ونعمل مدير، المدير ده لازم يستوفي شروط معينه احنا هنكتبها في شرط الوقف، كون دكتور بيطري ومعاه 2 مساعدين ومش عارف ايه وحد متخصص في التسويق وحد مش عارف ايه، ونعمل مشروع تجاري. المشروع التجاري ده بيصرف على ايه؟ تجاري، يكسب يزود نفسه، المشروع يستمر، وكل قطة عيانة أو مريضة أو مصابة أو ميكروبات ضربها ولا مش عارف ايه يجي حد يعالجها وبتاع. طب قطة جالها مرض جلدي وصاحبها مش عايزها فهيرميها في الشارع، يقولك لا، نقول له لا لو حد عشان ما تتبهدلش هتالنا احنا نعالجها. واحد يقولك هو في كده ده وقف عليه ثواب، ثواب ليه؟ داخل في شعب الإيمان في العموم. انا والجماعه اللي هنا دول بنحب مثلا الخط العربي، طب احنا برضو مش لاقيين لكن هنهتم بالخط العربي، فنعمل ايه؟ نوقف وقف، نعمل الارض الزراعيه، هذه الارض الزراعيه بتزرع بمحصول دائم، الناس ليها حاجه ليه يتباع وبتاع، وكل اجره راح فين؟ لكفاله طلاب الخط العربي وهكذا. فالصور هذه الصور لما تعملها كده بالعرض تطلع لك ايه؟ ان تقريبا معظم انشطه الامه او الجامعات الوسيطه الشعب الايمان هتبقى متغطيه. ده اللي هو الجامعات الوسيطه، اللي هو مجموعه من الافراد قائمه على فرض من فروض الكفائيه للامه. خلاص لا هي من طبقة الحاكمة ولا هي صورة أفراد، لا هي صورة عمل جماعي مجموعين على بعض كده في صورة صاحب الشريعة يؤيدها. يعني مثلا واحد يقول لك زي ايه؟ يعني مثلا كل رمضان احنا هنا في مصر بنجمع شروط رمضان، صح؟ الصورة المثلى مش ده، هو ده حاجة كويسة، دي صدقة. احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل وقف تجاري. احنا تقريبا بنلم القاهرة يعني مصر كلها بتلم كام شنطة رمضان في كل رمضان؟ 100 مليون شنطة مثلا، على الاقل 100 مليون شنطه، 30 مليون، خلينا 30 مليون 40 مليون شنطه. الشنطه واقعه بكام تقريبا المتوسط؟ لو شنطه في منطقه شعبيه 50، الرحاب تجمع 300، خلاص. فاحنا بنقول متوسط 100-150 جنيه. خلاص 100-150 جنيه في 30 مليون، احنا معانا رقم ضخم جدا. احنا هناخده قبل رمضان، يقول لك كل اللي ناوي يطلع شنطه رمضان يطلعها قبل 3 شهور من رمضان، هات الفلوس. وبعد ما بنعمل ايه بالفلوس؟ مشروع استثماري، نجيب مبنى كامل نأجره، نجيب تكاسي، تكاتك، سكوتر على البلد، اي حاجه، المهم حاجه تجاريه تجلب ربح دائم. وبعد كده خلاص محدش يا اخوانا شوف كل ابعتوا الفلوس للصومال، ابعتوها مش عارف، اعملوا بيه اي حاجه مفيده، اعملوا وقف تاني تعليمي. لكن كل مره احنا نجمع 40 مليون شنطه بمصاريف نصرفها تاني وبعد كده نصرفها تاني. عشان كده الوقف جعل الوقف ايه؟ لحفظ مال الامه على الامه، ان انت ما فيش كل معاك فلوس تبددها المره دي، حوشهم. عشان كده تعريف التعريف الوقف في الفقه يا مولانا حبس العين وتسبيل المنفعه. حبس العين يعني امسك خلاص بقى دمدها خلاص، دي معنى اصلها، والاصل ده مدير يجيب ربح، الربح نحط جزء منه وجزء منه نديه للباقي، فكده ضمننا على الامه قدر من الفروض الكفائيه، وفي نفس الوقت حافظنا على راس المال واهتمينا بالفلوس دي نعمل بيها حاجه ثانيه. خلاص كده دي الصوره المثلى. طب ايه الترتيب الطبيعي؟ الترتيب الطبيعي ان هذه الامه هم مسلم، فعارفه الاسلام مش كلنا هنعمل كل حاجه مع بعض، لا كلنا هنبقى دكاتره كلنا، ولا كلنا مهندسين، ولا كلنا بنحب القطط، ولا كلنا بنحب الخط العربي، ولا كلنا بنحب الرسم والنحت، ولا كلنا مش عارف عايزين نعمل اوقاف مش عارف، كلنا مش ممكن نحب حاجه واحده. فهنتقسم جماعات وسيطه، فالمجموعه الكبيره دي هتنتقي جزء اصغر منها اسمه الجماعات الوسيطه. الجماعات الوسيطه دول مش ملائكه زي ما اخونا بيقول، نعمل لهم ايه؟ نجيب لهم حاكم او سلطان، اللي هو سلطان المسلمين او امير المسلمين. ده السلطه الرقابيه اللي بيستمد سلطته من الشريعة عشان يراقب دول ويراقب الأفراد على منهج الله عز وجل. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما لخص وظيفة الحاكم المسلم قال إنما نرسلكم، بيكلم الولاة على الأمصار، هو خليفة بيبعت إيه؟ ولاته اللي بيتابعوا أعمال الناس في الأمصار، إنما نرسلكم للأمصار لتعلموا الناس كتاب ربي وسنة نبيه وتنظفوا لهم الشوارع، دي وظيفتك. ليه قال كده؟ الكتاب والسنة ده يجمعوا شعب الإيمان كلها عشان أضمن أقل شعب من شعب الإيمان، أقل شعب إيه؟ ادنى شعب الايمان امطه الاذى وينظفوا لهم الشارع. كده خلاص كده ضمننا ايه؟ ده اللي المفروض الامه تعمله، وده الدور الاساسي اللي بتعمله ايه؟ خلاص الجماعات الوسيطه. طيب عشان الناس تتصور الجماعات الوسيطه بتبقى شكلها عامل ايه بالظبط داخل الامه، في صوره، الصوره القديمه التراثيه اشبه صوره ليها الصور الايه، الصور الوقفيه، الصوره الوقفيه. والصور المعاصره ليها صور كثيره جدا يمكن ايه تنوعها داخل دار الاسلام وخارج دار الاسلام. احنا هنضرب شويه امثله في القديم والحديث. في مثال قديم هنضربه يخص مصر عشان الناس تفهم مدى خطوره الاثر الدائم مع الزمن في يعني تحجيم اثر الجماعات الوسيطه. مصر سنه 1798 جت الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه دي جت في اول معركه كسبوا المماليك. المماليك كانوا مشهورين بتكنيك عسكري، لو خسروا بينسحبوا للمدن وبعد كده بيبداوا حرب ايه، حرب تشتيت وحرب عصابات وبتاع، وتعالى في الجنوب ينزلوا في الصعيد الوضع اصعب وكذا. خلاص فالفرنسيين قعدوا تقريبا سنتين ونص مسيطرين على القاهره وبيحاولوا يبعتوا ايه حملات للجنوب. معظم الحملات اللي بعتوها للجنوب للصعيد ماتت تحت الصعيد قتلوهم، وفي حملات راحت للشام برضو الناس نفختها هناك، وبعد كده جه لم عزاله ومشي، وبعد كده الناس هنا بقت قتلوا له رئيس الحمله، وبعد كده الحمله كلها انسحبت وجت حمله عثمانيه وبقيه المماليك يعني جو من الصعيد وخلاص الامور مش قعدوا كام سنتين ونص. السنتين ونص دول بدون مصر، بدون حكومه، بدون يعني النظام، الطبقه السياسيه الحاكمه في وقتها هي الطبقه العسكريه اللي هم المماليك، فمش موجود. فمصر ما لهاش جيش نظامي، ما لهاش حكومه، ما لهاش اي حاجه. طب السنتين ونص الناس دي بتعمل ايه؟ ثوره القاهره الاولى، ثوره القاهره الثانيه، قتل رئيس الحمله، تنكيد مش عارف ايه، خسروا في الجنوب مع حملات عسكريه. امال مين اللي بيدير المشهد؟ على الحقيقه المجتمع المسلم عبر التاريخ لغايه فتره اخر 100 سنه و150 سنه او 200 سنه تقريبا هو اداري ذات الاداره. يعني ايه ذات الاداره؟ اللي احنا بنسميها احيانا نظريه نجم البحر. عارفين نجم البحر؟ لو قطعنا منه اي دراع يطلع دراع، يطلع نجم ثاني كامل، وكاني اصغر جزء منه حامل لايه؟ لكل اوصاف. المجتمع المسلم قديما كان كده. فأي حتة تقطعها من المجتمع تقريبا كل المجتمع فاهم الإسلام. فالإسلام في مجموعة كبيرة من الناس بتعمل معظم الوظائف، فأي مجموعة صغيرة تتبقى من الأمة تقوم بدور الأمة. يعني مثلا مثال المغول لما ظهروا كقوة عظمى دمروا كل الحاضر الشرقية. يعني ايه دمروا؟ يعني دمروا صلب المدن العلمية الكبيرة والجيوش الكبيرة من اول ممالك خوارزم اللي هي حاليا كازاخستان اوزبكستان، الحتت اللي هي احنا بنسميها دول الخانات، دمروها. دمروا بخارة ودمروا عدوا ناحية البلاد فارس، وبعد كده دخل العراق، دمروا العراق وقتلوا الخليفة، وبعد كده دخلوا الشام، وبعد كده دمروا ممالك أوروبا الشرقية، وبعد كده دمروا إمبراطورية الصين. يعني قوة غاشمة جدا، بل دمروا تقريبا ثلث القوى العسكرية الفاعلة في العالم الإسلامي. جزء بس متبقي اللي هم مماليك مصر مع علماء مصر مع مجتمع مصر والشام وقفوا قدامهم وكسبوهم، بعد كده طردوهم لغايه ما هم اسلموا المغول نفسهم وبتاع. فاي جزء متبقي يحمل جزء كبير جدا، بل يحمل الجزء الاكبر من تكاليف الامه. ده في الوضع الطبيعي الحسن يعني السوي. خلاص فاللي حاصل كان ايه؟ ان مفيش مماليك، الناس كان معاها سلاح، مفاهيم الجهاد موجوده عند الناس، علماء الازهر موجودين، الفتاوى صدرت بان دول كفار ويجب جهادهم ومش عارف ايه وبتاع. ثوره القاهره الاولى اتضربت القاهره بالمدافع وبتاع، ثوره القاهره الثانيه برضو المدافع على المقطم وضربوا القاهره، بعد كده نزلوا دخلوا الازهر بالخيول، بعد كده قتلوا طلبه العلم وقتلوا المشايخ والناس شغاله ما بطلتش، بعتوا حمله الناس قتلوهم في الجنوب وقاعد، وبعد كده قتلوا لهم رئيس الحمله، الناس ما بطلتش. ايه اللي حاصل؟ ان الحركات الصوفيه ليها مشايخ وليها اتباع. الحركات الصوفيه زمان ما كانش بالخبل اللي موجود دلوقتي في معظم الحركات الصوفيه، كانوا فيها قدر من العلم والتربيه والزهد وبتاع، وفي نفس الوقت الجهاد. خلاص وفي مشايخ تفتي وهم قيادات المجتمعيه على الحقيقه، والعالم ده عالم حقيقي. خلاص هو اصلا راتبه ما بياخدش راتب من حد، ده هو كان موقف عليه اوقاف اصلا. فالراجل عنده قدر كبير جدا من الحريه والديانه، يعني هو مش ملك برضه، في قدر ممكن يكون من الفساد البشري وبتاع، بس على الاقل في مساحه زي كده ممكن يقول الحق، او معظم العلماء يقولوا الحق. يعني ممكن عالم او مش عالم، صوره عالم ممكن يقول كلام مش مظبوط، لكن المجموع يقوم بالدور الايه الطبيعي اللي عمله ده. المجموعة دي اللي قامت في الباب عملت ثورة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما اجبروا الفرنسيين انهم يخرجوا. تحس كده ان المجتمع ايه عنده قدرة ضخمة جدا على المقاومة بدون الحكومة. يعني النظام السياسي اللي موجود مش موجود، العسكريين نفسهم الجيش مش موجود، الناس بتحارب حتى باسلحه تعتبر اسلحه من الجيش. لما المماليك المسلحين العسكريين خسروا الناس هتحارب ايه؟ بس ده افلح. ليه؟ لانه مجتمع كامل بيحارب مجموعه مهما كبرت هم عدد ايه محدود. طيب هو المجتمع المصري. نقلب الصفحه 1801 تقريبا خرج الفرنساويين. محمد علي من 1805 1807 مسك سلطه الحكم في مصر. بعد كده بدا ايه تجربة التحديث. ليه مصر ضعيفة والفرنساويين ما استجروش وجوه هنا إلا إن إحنا إيه حالتنا مش مظبوطة؟ يعمل إيه بقى؟ عمل ابتعاث، عمل كلية هندسة، عمل كلية طب، عمل أسطول، جاب جيش نظامي، جند عدد كبير جدا من الناس. أول مرة حد يختار يجند حد من المصريين أصلا، كلهم مشتغلين بالزراعة والفلاحة والتجارة خلاص، هو لأنه ما لقيش حد غيرهم يجندوا. يعني حاول يجيب ناس من السودان، الناس كان 40,000 واحد ماتوا من الشحن، بيشحنهم في مكتفهم جايبهم من السودان. خلى ابراهيم باشا يجيب ناس من السودان يكتفهم، مش عايزين يجوا خلاص، فجيبهم فيموتوا من الاوبئه الامراض الجلديه وبتاع. قال له لا مش هينفع، هات لي حد من البلد. قال له جيب الالبانيين، فهو كان بيجيب البان وارناؤوط بيدربهم في اسوان. تخيل واحد اوروبي يتدربوا في اسوان، هيبوظ عم ناخده بتلج ده ولا ايه؟ بتوع السودان جابهم باظوا مع النقل في الجو، فقال لك لا هات لي عيال من المحلي، فجاب من الصعيد قعد يدربهم وبتاع. المهم خلاص بيه عنده جيش نظامي وصل 180,000 في ذروه قوه محمد علي. عمل ضبط لكل الاراضي الزراعيه في مصر، بنى الانطر الخيريه، شق ترع، شق موانئ، عمل اي حاجه ممكن تتخيلها عملها محمد علي. ترجمه، عمل تعريب كتب، عمل كليه طب، عمل اسطول، عمل تعليم فني، عمل كل حاجه عملها.
وكل ده كان
من مساره ولا كان راجل لا 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 هو موهوب. انت عارف ان الاداره علم وفن. محمد علي جاهل، الرجل لم يتعلم، مسك مصر وهو شاب ولم يتعلم القراءة والكتابة اللي عنده 40 سنة تقريبا، لكن هو كل الإجراءات دي خدها كده من دماغه. يعني ايه؟ عايز يعمل جيش قوي. عارفين زي لو احنا جبنا واحد مش متعلم وراجل ملياردير وادينا له فريق، جبنا له فريق افشل فريق في مصر، الزمالك مثلا، ادينا له الزمالك وقلنا له صلحه، مش عارف يصلحه؟ المفروض يعرف يصلحه. لا يعرف يصلحه المفروض. ليه؟ يشيل كل اللعيبه ويجيب لعيبه مستوردين ويجيب مدرب اجنبي. واحد يقول لك ايه بس الراجل ما بيعرفش يقرا ويكتب. ما انا ما بعرفش اقرا ويكتب وجاهل، اعمل ايه؟ اجيب مدرب، هاتوا لي احسن مدرب اجنبي. مين المدرب؟ هات لي زيدان. مش زيدان ده بيكسب؟ هاته اشتري، ظهر مفكر اشتري ظهر. يعني قصدي ايه؟ هو محمد علي كان بيفكر، بيقولوا له مثلا هاتوا لي واحد بلجيكي مش عارف يدير الماليه، هات لي واحد فرنساوي كليت بيك يعمل لي مدرسه الطب، هات لي مش عارف مين يعمل لي اداره الجيش، هات لي مش عارف ايه يعمل لي تخطيط مدن، هات لي احسن مهندسين يعملوا له قناطر. يعني هو مش ابتكار، بس هو الراجل ايه الحاجه اللي واضحه اللي عنده اللي هي ايه؟ انا عايز اسيطر على الحاجه اللي قدامي. مين اللي تعبني؟ المماليك قتلهم. يعني الموضوع إيه؟ على فكره الغشم سهل الصعب هو ايه؟ الاداره الحكيمه. الغشم سهل ليه؟ يعني اقتل لي دول، هات دول. يعني الموضوع يعني في ناس كتير جدا يقول لك ايه في انظمه فاسده بتستمر 10 سنين و20 سنه و25 سنه وبعد ما ينهار ايه ده كم فساد والناس مش متعلمه مش مكمله. حتى شخصيا هو ما بقاش مكمل تعليمه. طب هو ازاي حكم الفتره دي كلها؟ يعني العصف سهل، هو الصعب ايه؟ ان انت تستديم حاله. يعني الصعب ان انت تستديم حاله، والا الحالات اللي هي بيسموها الصعود المفاجئ في تاريخ الامم كتير. يعني اليابان صعود مفاجئ، المانيا صعود مفاجئ، روسيا صعود، في دول كتير صعدت كده وانهارت. الاتحاد السوفيتي تيك تيك، اليابان تيك تيك، بريطانيا تلاقيه قاعد ما بينهاروش. يعني بريطانيا لما جت تنسحب كقوة عظمى ما خسرتش من حاجه، لمت قواتها، يلا حبيبي يلا هنقفل كله يرجع، ما يعني ما خسرش معارك كبيره ولا اتبهدل ولا بتاع، وطالع كسبان من الحرب العالميه الثانيه. بس هو ادرك ان قدراته الاداريه خلاص مش هيقدر يدير الامبراطوريه اللي بيعملها. اليابان كده وقعت، المانيا كده وقعت، مش عارف ايه السبب. كل المقوله دي بتتكرر في التاريخ، احفظوها يا اخوانا. كان مره حد بيحلل المانيا فيقول لك على هتلر، الكلام ده اتقال في اليابان واتقال على هتلر واتقال في كذا مره، هيقول لك ايه صنع المانيا كبيره والمانا صغارا، صنع يابانا كبيره ويابانين صغارا. يعني ايه؟ انت بتقول لك ايه انا عايز اعمل جيش قوي. ايوه الجيش القوي ده الناس اللي جواه بني ادمين نفسيتهم حسنه تعليمين تعليم كويس مثقفين بتا... سهل ان انت تجيب ناس تقول له لو ما اتدربتش اعذبك. سهل. عارف زي ما واحد ايه يقول لك انا مربي عيالي اي واحد فيهم ما يقدرش يخالف رايي بايه؟ يقول لك لا تكنيكس كتيرة، خراطيم، شباشب، معلقة سخنة تحت رجله، مش عض، شطة في بقه. طب ما ده سهل. اصعب حاجة ان انت تعمل ايه؟ اصعب حاجة ان انت طفل تعمل طفل مطيع مختار، مش اسمه مختار يعني مش انت لا مطيع، يعني ان انت تقول له ايه اعمل كذا يفكر ويعمله، او يحترمك طواعية، مش يحترمك عشان بيخاف منك، وإلا السحر بينقلب على السحر. يعني العيال لما بتكبر وبيكتشف ان المساله قوه بدنيه هتضربني هنفخك فعلا الموضوع فعلا خلاص، فبيبدا ايه حاله التنمر، يقول لك يا اخي برامي كان مطيع جدا وهو صغير، شيطان وهو كبير. ايه السبب؟ ان هو ادرك معادله القوه، ان انت كنت بتصرف عليه حاليا ما بتصرفش، قوه بدنيه انت بتضعف وانا بقوى، خلاص ابلغ عنك في الاخر يعني مش موضوع سهل خلاص. وهكذا. فدايما ايه الامم دايما يقول لك ايه بس حد عمل كذا، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. النهضه الحقيقيه او الرقي الحقيقي او التقليد ما عملش حاجه، هو عمل صوره بس، الصوره واضح ان هي هش. عشان كده اي اختبار ايه تحس سوفيتي في وقع بسرعه، اليابان وقعت بسرعه، المانيا وقعت بسرعه، مش عارف ايه وقعت بسرعه، في دول تضغط تضغط تضغط. بريطانيا ضربت ضرب في الحرب العالميه الثانيه تقريبا، لندن دي اختفت من على وجه الارض، والناس استمروا صمود غير عادي. ايه السبب؟ ان نفسيه الانجليز كانت ارقى بكتير من نفسيه الالمان. يعني بص العبارتين دول وننقل على طول. اسمه ايه ده، اسمه رئيس وزراء بريطاني في حرب العالمية الثانية؟ تشرشل. تشرشل مرة قالوا له خد قرارات تعسفية في حاجة زي كده، قال لا، أن تخسر بريطانيا العظمى الحرب خير من أن احنا نتخذ أي قرار للمصلحة العامة بدون قرار غير ديمقراطي، أن احنا نخسر حرب أحسن. ليه؟ الحرب لو خسرناها ممكن نكسبها بعد كده، لكن احنا لو أفسدنا النظام السياسي بتاعنا خلاص احنا أفسدنا حياتنا طول الوقت. هتلر لما كان القوات العظمى بتاعته اتضربت وهو برلين عرضة للهجوم وبالفعل هجمت وحوصلت لدرجة انه انتحى، ولا واحد من القيادات لا العليا ولا الوسيطة عارف يصحيه من النوم يقوله خبر، محدش عارف يقوله ان احنا بنخسر، ولا واحد فيهم راجل، ولا واحد فيهم راجل. يعني هو عامل مش عامل ألمانيا كبيرة، ده عامل ألمانيا كبيرة جدا وما فيهاش ولا واحد راجل، ولا واحد عارف يقوله اللي انت بتعمله غلط، ولا واحد عارف يقول له اتق الله، بس هو ما كانوش بيعملوا حاجه يعني، ولا واحد عارف يقول له انت احنا بنلبس في الحيطه، واحد عارف يقول له ما تعملش ده ما تهاجمش مش عارف، ولا واحد يجرؤ ان يعمل ده. مره النكته المشهوره، مش نكته دي حصلت حقيقي، لينين في الحاله الاتحاد السوفيتي جه بعد كده، جه ستالين قتل 60,000 واحد من الموظفين والموالين للينين وهو رئيس الحزب الشيوعي، جه بعد كده خريتشوف. فخيرت شوف ده كان رئيس الاتحاد السوفيتي وكان عضو سابق وكان الذراع الايمن لستالين، فهو بيقول في اجتماع عام للحزب الشيوعي برضه الحزب الاتحاد السوفيتي طلع ونزل برضه وقع في 70 سنة، بيقول ايه؟ بيقول ستالين ده كان طاغيه نموذجي ولا يقبل اي راي ومش عارف ايه وعمل مشاكل وبتاع. فواحد بعت له ايه؟ بعت له رساله ورقه بس طبعا مش كاتب اسمه قال له ايه؟ بيقول له فعندما كان ستالين يفعل هذا فاين كنت ايها الرفيق؟ ما هو الرفيق ده كان راشق في كل اجتماع للحزب وبتاع. فهو لما قرى الورقه راح عمل كده، مين اللي بعت الورقه؟ ولا واحد اتكلم، قال له كنت امارس الصمت الثوري كما تفعل الان ولا واحد فيهم راجل، ولا واحد فيهم راجل عارف يقول له انا، ولا واحد. يعني لما واحد بيقرا اشعار الجاهليه يا ده عنتره كان اشرف من كله، ايه ده يعني؟ قول انا مش قادر مش قادر. اما التانيين لا، الامريكان والانجليز سبب ان هم مستمرين الحكم العالم لغايه دلوقتي ايه؟ قدر كبير جدا من صناعه الانسان. يعني الحرب العالميه الثانيه انت عارفين اليابان لما ضربت امريكا صوره امريكا في العالم اتهزت، لان اول مره امريكا تتضرب بالشكل ده عسكريا بالهابر. فروزفلت رئيس امريكا جاب وزير الدفاع اظنه كان ماك ارثر، فقال له ايه؟ قال له خلال اسبوعين تتصرف تضرب اليابان، صورتي رئيس الجمهور اخسر انتخابات هتضيعني يا ابن الله خلاص. فقال له ايه؟ قال له مستحيل نضربها قبل 6 شهور. قال له انا بقول لك انا رئيس امريكا بقول لك تتصرف تضربها لان ايه؟ شكلنا وبتاع مش عارف ايه القرار السياسي. قال له انا مليش دعوه، قال له انا هنا الخبير العسكري، احنا ما عندناش نقاط قفز، ما عندناش حاملات طائرات مداها طويل، ما عندناش طيارات مداها طويل، ما عندناش نقاط ننزل بها الطيارات امنه، جنودي ما عرضهمش للخطر، معداتي جيش الدوله وبتاع. قال له هم قدامك 6 شهور ومش هنعمل اي حاجه قبل 6 شهور. والغريب ان انتهى الحوار وكلام روزفلت هو اللي مشي، وكلام وزير الدفاع هو اللي مشي على رئيس الجمهوريه. ليه؟ راجل بيكلم راجل، راجل بيكلم راجل بيقول له ده مصلحه، هي دي مش هي بتاعه امك يعني، قصدي مش يعني القوات دي بتاعه البلد، فانت عايز تهدر موارد البلد، انت عايز تنتصر لامريكا، اللي انت بتعمله ده انتصار لشخص، القرار غلط. شوف انت بقى كده يا براحتك، لكن انا مش الكلام، القرار ده مش هيتنفذ، لا جنودي هيعرضوا من الخارج ولا المعدات. ده بيتكلموا على ايه؟ جيش البلد بتاعه مش بتاع ده، خلاص. والكلام مشي، وطبعا امريكا سحلت اليابان بعد 6 شهور. هو الكلام اللي قاله له كلام علمي وعسكري، بعد 6 شهور امريكا ما خلتش كيلو متر مربع في اليمن بعد كده ضربوهم قنبلتين نووي، يعني من باب التجارب. لكن هم كانوا ما فيش حاجه على الارض في اليمن، ضربوا كل حملات الطيران بتاعه اليمن، ضربوا كل المصانع بتاعه اليمن، ضربوا طوكيو ولا سووها بالارض بعد 6 شهور. مين اللي كلامه مشي؟ كلام الخبير مش كلام الرئيس، تمام كده؟ زينا عندنا بالظبط كده. ما بالظبط الكلام مظبوط خلاص. طيب نرجع تاني، فالنموذج بتاع محمد علي كده خلاص، الكلام كلام واضح اهو. محمد علي اللي بيعمله واضح ان الدوله قويه، بس نفس المقوله، المانيا قويه، يابان قويه، محمد علي بيعمل ايه؟ بيعمل دوله قويه. بس ايه اللي بيعمله على الحقيقه محمد علي على التوازي؟ محمد علي اول ما مسك قالوا له، هو لحظه، هو العلماء دول هم اللي افتوا الناس بموجب وجود الجهاد ووجود وجوب اخراجه. ولما نابليون قال لهم على فكره انا مسلم، قالوا له انت كافر. قالوا له لا، الاسلام مش بالطريقه دي. اصل هو كان زي يقول لهم انا مسلم، وانا مدام مسلم وانا حاكم مسلم، قالوا له انت كافر واللي معاك كفار، ومفيش ولا ولايه الكافر على مسلم. وقف وقفه العلماء وقفه شريفه جدا، او معظم العلماء على الاقل وقفه شريفه. فهو بيقول لهم ايه؟ قال لهم العلماء دول بياخدوا راتب منين؟ قالوا له من الوقف، ضم الوقف للدوله. وراح مدي راتب للعلماء بيشغل عن مين؟ عن محمد علي، وضم الوقف لنفسه. طيب الناس كان معاه سلاح، اصدر قرار بمنع حمل السلاح الشخصي. قال لهم لا، ده هيعمل عدم استقرار والناس ممكن تعور بعض. فما ده السلاح اللي الناس حاربت بيه لما المماليك والجيش ما بقاش موجود. قال لك ما هو دلوقتي في جيش، ليه الناس تشيل سلاح؟ لم السلاح من الناس. طيب العسف والسخره، انا زمان كنت اشتغل بمزاجي، عايز تشتغل بتقول انا عايز اعمل مشروع قوم، خلاص اديني راتب وانا هشتغل معاك، خفض لي الراتب وانا هشتغل معاك لله وللوطن، خلاص. بس ايه بمزاج. في ترع من اللي انشاها ابراهيم باشا محمد علي مات فيها اكتر من 30,000 واحد صخر، 30,000 واحد ماتوا عشان يعمل ترع، سبحان الله العظيم. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عصره ايام ما كان خليفه، المسلمين كانوا بيغزوا جيش جهاد وبيغزوا عشان يفتح ارض، عشان الناس تسلم، عشان الناس تدخل في دين الله. كانوا بيغزوا في الشتاء، المسلمين طبعا معظم ديار الاسلام التاريخيه العرب وجزيره العرب والعراق والشام جواها كويس، فكانوا بيغزوا في حتت بارده فيها ثلج. فسيدنا عمر بن عزيز سال قائد الجيش، قال له ايه عملتوا ايه في الغزو؟ قال له غزونا وغنمنا وسلمنا، مفيش احسن من كده، الجيش غزا وغنم وسلم الا واحد بس، ولا واحد مات في المعارك، واحد بس واحنا راجعين مات من البرد، مات من البرد، مش متعود على السقوع، شكله كان لابس خفيف او حاجه زي كده. سيدنا عمر بن عزيز يقوله اول، فلما قرا الرساله استعبر بكى يعني، وقال ايه؟ بعت في الرساله قال عزمت عليك الا تغزو بالمسلمين في الشتاء. وليه تقتل واحد؟ ليه تقتله؟ ليه تغرر بواحد من حياة المسلمين؟ سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو في القوه والصلابه وبتاع، نهى امراءه قعد النهي ده لغايه اول عصر عثمان بن عفان، الا يغزو بالمسلمين في البحر. قال لي سيدنا عمرو بن العاص قال له وصف لي البحر كده شكله ايه؟ وصفه له امواجه، قال له لا لا لا، عزمت عليك الا تغزو بالمسلمين في البحر. ليه؟ قال له احنا في ناس بتتصور ان عمر الخطاب خايف، الخوف اللي هو احنا بنتصوره خوف المرض يعني، لا ده مش صحيح. هو عامل عايز ايه؟ يقول له احنا مش اهل صناعه حرب ولا سفن، فاحنا ما عندناش الحاجه اللي تمكننا من ايه؟ من انت تعمل حاجه قويه ورصينه وبتاع، فانت تغزو بتغرر بالمسلمين في حاجه احنا لا نتقنها حتى الان، فما تعملش كده. عشان ايه؟ عشان اروح المسلمين. العكس ده بيعمل ترعه، يقول لك بس هو عمل الترعه. طب والارواح اللي قتلها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى الكعبه قال ما اعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن دم المسلم اعظم حرمه، يعني دم المسلم ده اعظم حاجه، ده من اجل لا اله الا الله خلقت السماوات والارض، حامل لا اله الا الله هو ده المسلم، هو ده دمه اعظم حاجه في الكون، فانت تستهين بيه ليه؟ عشان تعمل ايه بقى؟ عشان تعمل ترعه ولا بتاع؟ اما هذا كله في ميزان الله عز وجل لا شيء. خلاص في هذه الاحوال، الكلام ده قعد كام 100 سنه تقريبا، محمد علي وولاده مفيش اوقاف. المدارس الاهليه اللي كانت الناس الكتاتيب وبتاع انضمت، فبقت وزاره نظاميه كلها تابعه للدوله، الاوقاف محمد علي ضمها، الزراعه بقى انت مالك هزرع، انا ممنوع. يعني ايه ممنوع؟ انا اللي هزرع، احنا دلوقتي عايزين البلد تقوم، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ زراعه مركزيه، يعني مين اللي حدد المحاصيل؟ انا. انت مين؟ انا محمد علي الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد. يعني ايه؟ انا هتاجر، انا الوحيد اللي هتاجر. طب انا تاجر؟ لا، انا اللي هحدد السلع اللي هنتاجر فيها. طب انا مش عاجبني الكلام، هستحوذ على تجارته. الكلام اللي احنا قلناه على ابن خلدون يمكن ولا لا قلناه في المحاضره الثانيه، اللي هو فكره ان الظلم مؤذن بخراب العمران، الناس لا تامن على اموالها لان الحاكم ممكن في اي وقت تطلع في دماغه ويروح واخد اي حاجه خلاص. وبعد كده انا ال- 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 الصانع الوحيد. يعني ايه الصانع الوحيد؟ دي في حرف منتشره بتاع طور الحرف، ادفع الناس، اعمل نقابات، مش عارف اعمل مناخ عام كده للنهضه. لا، الاوصاف الاوروبيين اللي كانوا بيوصفوا المصانع اللي عملها محمد علي يقولوا ايه؟ عمل مصانع تشبه معسكرات الاعتقال. يعني هو مصنع ليه باب واحد بتخش بالجزمه والناس ملمومه بالغاز، بتشتغل صخره جوه المصانع، وورديات شاقه جدا لدرجه ان الناس كانت بتموت تحت العمل في المصانع. واحد يقول لك هو عمل مصانع، ماشي. طب ما كان واحد من المفكرين المعاصرين كان يقول ايه؟ فما الذي يعنينا اذا تقدمت الاله وانحط الانسان؟ بتقول لي احنا جبنا مصنع مهم جدا وبتاع، طب والناس؟ بني ادمين، الناس، الانسان ده اللي هو كان الزمخشري يقول ايه؟ يقول الانسان بناء الله، لعن الله من هدمه. يعني الله عز وجل خلق هذا الانسان وكرمه واسجد ليه الملائكه وبتاع، فهذا الدم دم كريم جدا على الله عز وجل. خلاص، فانت ليه تهدره في ايه؟ في ايه؟ يقول لك انا عايز اعمل مصنع. خلاص، فهمه ان انت عايز، يقول لك مش راضي يفهم، اقنعه، هات العالم يعلم. خلاص، لكن ان انت تاخده غصب عنه وبتاع، ايه؟ واحد يقول لك بس يا اخي ماشي، ما هو عمل كده والناس ما بتجيش غير بكده، الناس ما بتجيش غير بايه؟ بالكرباج. خلاص، طيب ايه نتيجه ده؟ محمد علي واولاده عملوا طفره في مصر لدرجه الراي لمصر في 1881 قبل الغزو البريطاني على طول مصر ايام اسماعيل باشا مثلا. مصر قطعه من اوروبا، قطعه من اوروبا، مصر الجديده، قناه السويس، كان ساعتها اسماعيل باشا عمل قناه السويس، مصر الجديده، كل حاجه ممكن تتخيلها في مصر اتعملت. خلاص، ففعلا الراي لمصر قطعه من اوروبا. حتى اليابان لما عملوا النهضه، اليابان اتاخروا عن نهضه محمد علي حاجه 50 سنه، لما بعتوا وفد يتقصى احوال مصر كتبوا عجائب في مصر، يقول لك الشوارع نظيفه جدا والحمامات العامه، لا ومش لان هم كانوا دايما اوصاف اليابانيين عند الرحاله الاوروبيين يقول لك اوساخ وكساله وما بيحبوش الشغل والحمامات النظيفه، شارع وسخه ده بيتكلموا على اليابان. اليابانيين لما حبوا يعني ينهضوا قال لك نشوف دوله شرقيه قويه، بمصر، مصر اللي هي ايه؟ مصر محمد علي واولاده، الظاهر شكله حلو، احنا دايما بنقول صنع المانيا قويه، يابانا قويه، مصر قويه، محمد علي عمل كده فعلا ظاهريا. طب امال ايه اللي كان بينهار في التوازي؟ الانسان بس، هو كان بس يعني الحاجه الوحيده اللي سحل بكرامتها الارض هو البني ادم. ايه اللي حصل؟ واحد يقول لك طب مش عارفك ان الكلام كرامته ايه؟ حد ناحت عليه كرامته؟ قال لك ان كرامته ناحت؟ انا اقول لك كرامته ناحت ازاي. الانجليز لما جه احتلوا مصر 1882، في ناس بتتصور ان هم دخلوا بسهوله، مش صحيح، مش صحيح. الانجليز القوه العسكريه لمصر في هذا الوقت كانت كافيه جدا ان هي توقف الانجليز، بل اوقفتهم بالفعل. يعني الانجليز التصور العسكري في هذا الوقت ان هم كانوا ينزلوا يعملوا انزال اسكندريه، ينزلوا على دمنهور كده ويبقوا في ايه؟ في قلب مصر. ساعتها جيش احمد عرامي عمل وقوف جيد جدا ومنع هذا التقدم ووقف. ايام احمد عرابي
المصريين يعني
وقفوا
على طول الانجليز كيف
محمد علي مثلا؟ لا 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 لا، الجاي لكم. خلاص، فده الاول. الانجليز فكروا في فكره تبدو ان هي غير واقعيه، قال لك احنا نعمل ايه؟ بعتوا القائد قوات ليهم في الهند، الانجليز بريطانيا كانت محتله الهند، وجاب فيلق هندي وضعه ضئيل، قال لك احنا لو دخلنا من قناه السويس، لو عدينا من قناه السويس ودخلنا من مدن القناه هنبقى في القاهره مباشره بدون الدخول في الدلتا، لان الدلتا مهلكه، لان عرابي هيوقفنا، ولو ما وقفناش بعد كده هيعملوا زي اللي عملوه حمره فريزر، ان المجتمع ممكن اجتماعين وقفوا. راحوا ساعتها الـ يعني دلسيف ساعتها تلعب باحمد عرابي، ودي من السذاجه انه قال له ده ممر مائي دولي مستحيل ما ينفع، قال له انا ههده. فاحمد عرابي قال لما هو تسمع بده فقال لك بس الموضوع سهل جدا، احنا ايه؟ نردمها. وده قرار عسكري ممتاز ان هو ايه؟ قال لك انا هردمها. دلسيف قال له لا، ولا تردمها ولا حاجه، هم اصلا ما يقدروش يعملوا لانه ده ممر دولي ما يقدرش يستخدموه، المهم تلعب بيه يعني. خلاص، بعد ما دخلوا وعملوا تعسكر كان برضو يقدر يعمل، لو في تحالف قوي كان يقدر يعمل كده، برضو تلعبوا بيه القبائل العربيه بعزم الانجليزي، يعني لغايه ما هو في الاخر دخلوا معارك مش متزنه، خسروا في التل الكبير المعركه المشهوره. الغريب ان هم بعد اسبوع او اسبوعين كانوا بيستعرضوا قواتهم في القاهره. طيب، واحد يقول لك طب ماشي، ما الفرنساويين عملوها قبل كده، والمصريين قعدوا سنتين سنتين ونص، الفرنساويين ما عرفوش يناموا ليه؟ ناس بتتقتل ومش عارف اغتيالات وبتاع، برامج الفرنساويين كانوا مرعبين، كان كل يوم تقريبا بيقتلوا لهم 500 طالب علم في الازهر. على حد يقرا الجبرتي بتاع، كان الفرنساويين كانوا بيستخدموا سلاح لانهم عدد قليل جدا، الاف معدوده. خلاص؟ فلو ما عرضش نفس الناس لصدمه شديده جدا بالقتل الشديد، الناس هتاكله. خلاص؟ الانجليز؟ الانجليز قعدوا 75 سنه او اكتر، ما حدش جه جنبهم. اول مقاومه مسلحه ضد الانجليز عمليه اغتيال لقاضي حكم للانجليز ضد المصريين 1906 او 1908 يعني 1882 هم دخلوا 1906 اول يعني بعد 25 سنه تقريبا. ده ايه اللي حصل؟ هو الناس ليه ما حدش يعني الانجليز كانوا بيمشوا في الشارع كده محدش بيعمل لهم حاجه الغريبه اه ده الانجليز مسكوا اسسوا النظام الامني بتاع مصر والشرطه المصريه ومسكوا الوزارات ومش عارف ايه ده محدش اتعرض لهم لا محدش اتعرض لهم ليه ما عملوش زي ايام طب ليه علماء الازهر ما اتكلموش ولا واحد فتح بقه ايه ده طب ايه اللي حصل محمد الامام محمد عبده ده اول تكليف حد ابداوا اكتبوا كده اول مقال ده تكليف يا اخوانا واجب ده هو وحاجتين ثاني هيبقوا معاه اليوم 5 جنيه فالناس يعني هنبدا نسترجع من المحاضره الجايه ان شاء الله خلاص اسمه مقال اثار محمد علي في مصر اثار محمد علي في مصر ليه مفتي الديار المصريه في هذا الوقت او بعد هذا الوقت لما كتب المقال كان مفتي الديار المصريه الامام محمد عبده خلاص كتب المقال كان طبعا المقال للقراءة هو الناس ساعتها أثاروا لغط شديد جدا محمد علي أثاروا حسن في مصر ولا لا والكلام ده أيام ولاده في آخر أيام الإنجليز فمحمد عبده قال لهم إيه قال لهم لما كثروا أنا هقول لكم إيه اللي عمل محمد علي محمد علي آه كان باني كان زارع كان جندي قوي كان مش عارف إيه لكن هو عمل كذا 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 ثم قال عبارة مفتاحية قال إيه هو لما في السلاح من الناس عمل كذا عمل كذا وسلط عليهم الأجانب والخواجات وقتل فيهم النخوة ثم قال حتى كسر بأس الأهالي يعني انت لو ليك ابن طول عمرك تضربه وبتهينه وتشتمه ومش عارف ايه وبتاع هل ده تتصور ان هو يبقى عنده نخوة او كرم او انا طول عمري بتهان انا ايه اللي يخليني عندي كرم خلاص ايه اللي يخلي انت كل يوم بتقتل فيها النخوة والكرم كل يوم انا بقى هبقى ايه الكلام ده لمدة 80 سنة 85 سنة هو واولاده فلما يجي واحد خارجي ايه بقى الفرق بينك وبين الانجليز يعني اول كنت بحارب لله ورسوله ايام الممالك يعني انا المماليك مش عارفين يدافعوا عن البلد انا دافع عنها بس انا مش حاسس ان هي بتاعتي ده انت بتقول لي انا الزارع الوحيد والصانع الوحيد والملك الوحيد وانت بتقتلني عشان تعمل ترعه لدرجه ان ابراهيم باشا اثنى عزم محمد علي قال لي على فكره الناس بتموت والعيال بتهرب مني الناس قالوا ما كانوا يسمعوا ان الجيش جاي هياخد ناس عشان يشغلهم في الصخره يجروا فقال له انا على فكره لقيت حل قال له ايه قال له هاخد حريمهم اشغلهم صخره ما هو مش حريم هتشتغل طبعا ابراهيم باشا قال له لا ما يوصلش للدرجه دي وابراهيم سفاح ابنه برضه نفس الحكايه اللي هو ميدانه وميدانه في تمثاله في ميدان العتبه اللي مشاور ده على طول كده لكن هو كان سفاح برضه زي ابوه بس على كده وكان ارحم من ابوه قال له لا ما ينفعش كده وليه بقى السبب قال له لا ما هو انت يعني كده هتبوظ الاسره نفسها فالوحده المنتجه يعني حاجه كده اللي هو انت هتسقي يعني مش حرام ولا عيب ولا كرامه ولا النخوه ولا العرب لا تفعل ولا لا تتسامى العرب اننا روعنا بنات محمد ما فيش الكلام ده يعني مش الجو الجاهليه خالص لا قال له يعني حاجه كده حاجه نفعيه يعني ان هو كده انت هتخسر كتير لو عملت كده حاجه زي كده خلاص طيب يراجع كتاب يراجع هذا المقال اثار محمد علي في مصر خلاص ولو واحد عايز يشوف الاثر الاقتصادي اللي عمله محمد ده مستحب مش تكليف المقال اسمه الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية الحالة الاقتصادية ده مقال المقال ده موجود جوه كتاب الكتاب موجود بديف النسخة القديمة بتاعته 4 مجلدات كتاب اسمه الشرق الأوسط الحديث بتاع ألبرت حوراني أستاذ ألبرت حوراني الفلسطيني مجنس أمريكي هو أستاذ تاريخ كبير ألبرت حوراني الكتاب اسمه شرق الأوسط الحديث طبع طبعة جديدة اخوانا في مكتبة مدارات طبعوه تاني بس الاربع مجلدات ضمهم في مجلدين فبقى كتاب مجلدين احنا ما يلزمناش غير ورقة واحدة عشان كده الكتاب ليه طبعة قديمة اربع مجلدات في 27 ورقة بحثية دي احد الاوراق البحثية اللي احنا عايزينها ورقة واحدة فانتوا تشوفوا الفهارس بتاعة الاجزاء احنا هنوفر عليكم ونوفع لكم ايه المقال بديف لوحده كده خلاص فده مستحب يعني قريته ممكن تبقى في المتفوقين بعد كده ان شاء الله تعفى من تاخد رسوم الدوره تاني ما عملتوش يعني بس حسب الله ونعم الوكيل خلاص مقال اثار محمد علي في مصر ايه تكليف على مجموعه الطلبه لا تنضموا لمجموعه الطلبه بقى انت تسال زمايلك اخوانك احنا المره دي في المحاضره دي هنتاكد اني رفعوا لكم الشرايح والمقالين اللي احنا اللي عايزينهم سواء المستحب والواجب بس احنا دينا بنقول في حد المحاضره الجايه عشان بس نبقى عارفين ان اول محاضره جايه هنعمل ايه اول محاضره جايه على طول هنوفر هنعدي الظرف 5 جنيه على طول ايه مجموعه طلاب الشيخ محمود موجود سهل ان شاء الله بتوع النظام ممكن يكتبوا لك او يدخلوك او حاجه ايه طلاب الشيخ العمود اكتب طلب الشيخ محمود هيدخلك
عليه. بس هو انا قاوه بس ولا اجيب حاجه
ايه
بس
تقرأه بس اقرأه يعني عشان نفهم الفكرة، لان احنا دايما اللي بنحيل عليه بيكون بيكمل الافكار اللي احنا ايه بنقولها هنا. طيب دايما استاذنا الدكتور محمد مورو كان يقول ايه، كنت السؤال اخونا بيسأل ايه، بيقول المجتمع اللي يقدر يقاوم الفرنساويين ليه ما قدرش يقاوم محمد علي؟ خلاص، فدايما الدكتور محمد مورو يقول ايه، يقول احنا شعب شاطر جدا ضد الاستعمار، بليد جدا ضد الاستبداد. ليه؟ لان انت بتبقى احيانا من العمى او قلة الفقه بتبقى محتاج معركة يا ابيض يا اسود، فانا عايزه عدو خارجي كافر كاره للدين كده حارب، اقل من كده لا انا ما حاربش. طب واحد هيغير الدين مع الوقت هيقول بينا في الاخر برضو للكفر؟ لا، ما احنا لسه ما كفرناش اهو، الراجل حلاوه المود اللي شغاله، الاعياد عاشوره بتاع، يعني قصدي ان ما دام الجو الاتموسفير لسه فيه اسلام يبقى حلو، بالرغم ان هو الموضوع مش كده، ده يمكن لسه هنقوله بعدين، اللي هو فكره ايه سبب ان ده تصور مغلوط عن الاسلام نفسه، ان هو انا يقول لك ايه والله الحاكم ما دام بيصلي يبقى لا هو النبي اكيد ما كانش يقصد كده، يعني مش ممكن يتكلم عن حاكم المسلمين امام المسلمين يقول ما صلوا، لا ده أصلاً ما أقاموا فيكم الدين، والصلاة هنا عبارة عن الدين، وده مشهور جداً في شروح الحديث، لكن الناس من فهمها المتراكم للدين خطأ، إن هو يقول لك ما دام مسلم وبيصلي بقى كويس، بس اللي بيعمله ده هيعيد ولو بحسن نية، يعني محمد علي واحد يقول لك محمد علي كان يعني متسوس، مش صحيح؟ محمد علي اللي يقرأ رسائل السلطان العثماني يقول له ولتعلم، يعني اللي هو الخليفة يقول له أنك يجب أن تقوم بمثل التحديثات التي أقوم بمصر على عجل، لان هؤلاء الاوروبيين لا يريدون الا اسقاط هذه الدوله العليه اللي هي دوله الخلافه، وانا وانت سوف نلعن على منابر المسلمين لان احنا مكناهم من اراضي الاسلام. فواحد لا ده غشيم، يعني هو اللي عايزه يعني هو نزوعه انه عايز يقوي الامه ضد هؤلاء الاجانب، لكن اللي بيعمله لا هيوديه لسكه ثانيه خالص، بل هو هيوديه سكه ثانيه خالص. في هنا نقل لطيف جدا نقوله ونختم نطلع من المثال بتاع محمد علي، عشان كده احنا موضوع الجماعات الوسطيه هو اللي كنا عايزين بس ايه نحط عليه الضوء. المقال بتاع محمد عبده هيقول الكلام ده بشكل لطيف جدا. سنه 1882 لما الانجليز دخلوا مصر عملوا شويه اجراءات، اول اجراءات بيشوفوا ايه مصر دي اللي احنا هنتعامل معاها، هم قال لك احنا مش محتلين، ما قالوش علينا احتلال على فكره، لان احنا الخديوي بتاعنا موجود الباب العالي، شكر الانجليز ان هم تخلصوا من احمد عرابي واصدروا فتوى من شيخ الازهر من شيخ الاسلام هناك مفتي الديار العثمانيه انه احمد عرابي خوارج، وفتوى مشهوره معلنه في هذا الوقت، خلاص وتم نفي احمد عرابي بعد كده ومعاقبه كل من اشترك في جيش عرابي، لانه جيش عرابي كان ساعتها عامل وكان شبه تقييد للسلطات الخديوي، فالخديوي استعان بالانجليز اعتبر ان دول نجده ليه. خلاص كده الشاهد في ايه، الانجليز قعدوا هم بيستتب ليهم الامر في مصر. مصر ساعتها كانت ايه ايام الخديوي اسماعيل، كان في مصر والسودان واوغندا، دي مصر اللي بيحكمها الخديوي اسماعيل، مع حتت من تشاد مع حتت من غزه مع شويه في الصومال واثيوبيا، بس دول يعني كانوا ايه يعني المناور والبلكونات يعني مش الاساس يعني. فالناس في السودان اول ما سمعوا كده قال لك الكفار غزوا مصر تاني، راح المهدي السوداني اعلن الثوره المهديه في السودان خلاص، واعلن الجهاد ضد الانجليز خلاص، فكده انقطعت القوات العسكريه ما بين مصر واوغندا، بقت في حاميه عسكريه موجوده في اوغندا، حاميه الجيش المصري موجود لوحده، والسودان بقياده المهدي السوداني وشيخ سوداني اعلن الجهاد ضد الانجليز، فكل المسلمين في القاره الافريقيه بدا يتجمعوا على ما، واسلحتهم خفيفه عندهم بنادق خفيفه، رماح سهام سيوف خيول جمال حاجات كده. الانجليز اول ما تسمعوا بده قال لك حلو تاهدوا الإناث كويس، احنا كنا اصلا عايزين ايه نكمل اصلا السيطره على ممتلكات المملكه المصريه، فرحوا نزلوا صفوه من ضباط الجيش الانجليزي وخدوا الجيش المصري، الجيش المصري جيش حديث مسلح بمدفعيه وبنادق وتشكيلات حديثه وقياده انجليزيه، الضباط يعني القياده الوسيطه والقياده العليا انجليز، وراحوا نزلوا قابلوا مين الجيش المشهور باسم جيش الدراويش اللي هم جيش المهدي السوداني، المفروض سرق التسليح مذهل يعني كله في مصلحة مين؟ الانجليز والجيش المصري. الغريبة ايه بقى؟ ان كل المعارك اللي خاضها المهدي السوداني ضد الجيش المصري بقيادة الانجليز كانت نهاية حاسمة سريعة لمصلحة جيش الدراويش، العساكر المصريين اول ما الجيش الحرب بتبدا على طول سلم سلاحك واجري. والدراويش فتكوا بالضباط الانجليز. الانجليز ناس بتوع علم. امبراطوريه حكمت العالم بهذه الطريقه لدرجه ان الناس يقولوا في تاريخ ان بريطانيا احتلت العالم كله الا 22 دوله. في تاريخ خريطه دوروا عليها في الانترنت اللي هي ال 22 دوله اللي ما احتلتهمش بريطانيا. بريطانيا احتلت العالم كله كله كل الرقعه العالميه المعروفه حاليا باسم العالم بريطانيا احتلتها كلها الا 22 دوله. خلاص وشوفوا الخريطه دي اكتبوا ال 22 دوله التي لم تحتلها انجلترا. خلاص فدوله احتلت العالم دي مش ممكن تكون بتحكمها كده من فراغ. عملوا ايه؟ جابوا واحد اسمه حاجه اسمه زون برونر. خلاص اظن جيمس برونر او حاجه زي كده. قالوا له ايه؟ اعمل لنا بحث. الكلام ده كان سنه 1898 تقريبا او 1892. قالوا له اعمل لنا بحث ازاي جيش انجليزي يعني جيش بقياده انجليزيه معاه جيش مسلح تسليح حديث يخسر مش يخسر خساره يعني ايه طالعين 3-2 4-3 خسرانين بالامتياز لا 12-0 18-48-2 حاجه كده مفيش مقاومه. الغريب ايه ان الجنود بتجري ومعاها بنادق ومدفعيه
المصريين صح
ما جيش اثيوبيا لا ما جيش مسلمين بيحاربوا مسلمين لا دي تكة تانية لسه احنا بنقول هم بيخسروا اصلا ازاي سيبك ان اللي بيحاربوهم مسلمين ولا مش مسلمين دي مشكله تانية ان هو اصلا ازاي قبل بقياده انجليزيه ان هو يحارب واحد مسلم والمسلم ده معلن الجهاد ضد الكافر اللي احتله دي اصلا معضله. لكن احنا خلينا في الخساره الماديه المحضه ازاي ده خسر. خلاص فرحوا جابوا برونر ده عمل بحث الكتاب مشهور جدا وغير مترجم. الغرابه ان هو غير مترجم. الكتاب اسمه انجلند ان ايجيبت وموجود طبع بي دي اف كويسه يعني حالتها مع خط انجليزي قديم بس رائع. في فصل في هذا الكتاب اسمه الفلاحين كجنود او الفلاحون المفروض ترجمته كده تبقى الفلاحون بوصفهم جنود او تحويل الفلاحين الى جنود. خلاص هو بيقول ايه برونر اكتشف ده. خلاص هو الراجل ادوله فلوس وده بتاع والرائده لا يكذب اهله. هو الراجل قال لهم انا اقول لهم ايه السر طلع ايه السر بيقول لهم هذا الفلاح عارفين ازاي بيبقوا جندي؟ ما هو الجنود دول هو جاب القصه من ايام محمد علي ولاد محمد علي. قال لهم انتوا عارفين دول مجندين بقوا ازاي؟ قال لك ده جابوه بالعسف خدوه غصب عنه. منهم بعض المجندين عشان ما يخشش الجيم كان بيقطع عقله من صباعه ومنهم كان بيفقد بصر احد عينيه بيحط زيت في عينه عشان ما يخش الجيش. لدرجه ان محمد علي لما اكتشف ان الناس بتعمل كده عمل كتيبه اسمها كتيبه العميان والعرجان. خد كل اللي بوظ رجله وبيده وبتاع قال لك بوظت عينك اخش مع زمايلك اغسل المواعين جوه يلا. يعني ايه برضو ما سابش حد. لكن ايه واحد يوصل لدرجه ان انت واحد يقول لك طب الجيش رجوله وبتاع لا واضح ان هو الوعي الجمعي ان هو هيخش حاجه انه يقطع حته من جسمه او يفقد بصره احسن من يروح. فهو الراجل برونر بيقول لك ايه لا ده يبدو ان هو ايه حاجه مخيفه جدا. ثم تعرض هو بيقول العباره كده العباره نقلها لي الدكتور محمد صفار استاذ العلوم السياسيه نقلها باللغه الانجليزيه. انا دورت عليها لغايه ما لقيت الكتاب بالانجليزي وخدت الكود وترجمتها. الترجمه بتقول ايه بتقول لانه هو بيقول ليه هم بيجروا ما عندهمش هو عايز يقول ان هو بالبلد يعني عايز يقول لهم ان هم ازاي ما عندهمش كرامه ولا نخوه حتى ما يحاربش كرجل. فبيقول لانه تعرض لمهانه تقتل رجوله مقاتل فايكنز. عارفين مقاتل فايكنز بغل بيبقى كده. تخيل انت لو قعدت ده تسحله وتضربه وتعذبه لدرجه افقدت رجولته بحيث تقول له تعالى يا سوسن يجي يروح يا سوسن يروح يبقى انت اللي عملته فيه ايه. هو لم يشبح رجلا مش كده. سيدنا عمر بن الخطاب كان عبقري وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه انما لنرسلكم تعلموا الناس كتاب ربي وسنه رسوله وتعلموا وتنظف لهم الشوارع لا ان تضربوا ابشارهم تاخذوا اموالهم وتضربوا ابشارهم فتذلوهم. يعني انا مش بعتك عشان تضربه انما ارسل محمدا هاديا وليس جابيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل مش عشان يلم فلوس مش عشان ياخد الضريبه المضافه اطلاقا. هو بعته عشان ايه عشان يهدي الناس الى التي هي اقوى. خلاص هو ده رساله محمد صلى الله عليه وسلم وهي رساله خليفه محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو يحكم المسلمين. يعني فهو الراجل بيقول ايه فتعرض لي مهانه تقتل رجوله مقاتل فايكنز. فبيقول دول ما عندهمش كرامه وعايز يقول كده. بيقول هو ظاهريا شكله اعد ظاهريا شكله خشن ظاهريا مع سلاح حديث بس هو جواه مش مقاتل. فده عايز هو بيقول هو جلب لهم حله في الاخر كسبوا بيه هذا الجيش برضه. بيقول ايه بيقول ده عايز قياده يثق فيها ثقه عمياء ثقة عمياء مع وسوق شديد في النصر او تخويف شديد من مغبة الهزيمة. يعني تقول له لو تهزمت هنفخك, يعني مش لو كسبت هديك قلادة النيل, لا هنفخك يعني عشان بس يحارب خلاص. وراحوا بعتوا بريطانيا قائد اسمه كيتشنر مشهور جدا, جابوه عمل إعادة هيكلة للجيش وبتاع وحارب بيه, وفي الآخر كسب الدراويش وانتصر وقتل المهدي السوداني وضمت السودان لإنجلترا. ثم ايه تتابع تاريخ الغزو الإنجليزي لمصر. الشاهد ان تقييم برونر هو أدرك اللي أدركه محمد علي, محمد عبده في المقال قال فكسر بأس الأهالي. هو أدرك نفس المشكلة ان هو ايه, ان المشكلة انك بنيت كل شيء ثم هدمت الانسان. يعني ما عندوش كرامه, انا ما عنديش كرامه, انا ما عنديش لا حب للدين ولا الوطن ولا انتماء لا للغه ولا الثقافه ولا الهويه ولا حتى كرامتي ولا حتى الانسانيتي. ولا لو جه كافر اصلي اصلا انا مش حاربه, وانا هختاره اصلا, انا هختاره اصلا, بل انا هسافر له مخصوص واطلب جواره واخد جنسيته وحارب في جيشه. ايه رايك؟ لانه الاثنين سواء, الاثنين سواء, بل هو اهدى سبيل واكثر عدلا واكثر واضح يعني من السهولة بمكان, بس مكتوبة بشكل كويس جدا في المقال بتاع محمد عبده. طيب محمد عبده آثار محمد علي في مصر خلاص في الأعمال الكاملة, وده احنا قلنا هنرفعه هو وإيه الحالة الاقتصادية للأسر المصرية. طيب اللي احنا بنقول عليه الحالة اللي الجماعات الوسيطة خلاص أثرها وأهميتها في بالنسبة لمحمد علي والتاريخ المصري ماشي مفهومة. عايزين أمثلة, مثالين, أمثلة اثنين, أمثلة شرعية يعني داخل الأمة الإسلامية في القديم وفي الحديث, وأمثلة حتى غير المسلمين. يعني الجماعات الوسطى أهميتها في المجتمعات الإنسانية مطلق الإنسانية, في الإنسان في الزمان كل الزمان, في المكان كل المكان, للإنسان كل الإنسان, في أي حتة الجماعات الوسطى هي صلب حياة الناس. إن المجتمع يبقى مدار ذاتيا, بحيث المجتمع طغى ما طغاش, الحاكم طغى ما طغاش, عندنا قدرة من إدارة 85% على الأقل من مقدراتنا, التعليم, الجهاد, رفع الوعي العام, الثقافة, فهم الدين, تحمل الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم, تأدية الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا خلاص. أمثلة قديمة, أمثلة الأوقاف, أمثلة حديثة, نماذج الرياضة المجتمعية عند المسلمين وغير المسلمين. نضرب مثالين في الأوقاف وناخد أمثلة, شوية أمثلة كويسين من الرياضة الاجتماعية في التاريخ المعاصر للمسلمين وغير المسلمين. الأمثلة القديمة في الأوقاف, أي شيء ممكن يخطر على بالكم يمس الفطرة الإنسانية, إبقاء الإنسان إنسان, المسلمين فكروا فيها على حسب كل إنسان. إحنا قلنا في واحد بيحب القطط, في واحد بيحب العصافير, في واحد مش عارف بيحب إيه. عندنا وقف في الشام كان معمول للأطفال الصغار, واحدة أم فقيرة وعندها طفل, الطفل ده هي فقيرة غنية لازم يشرب لبن, كانوا عاملين وقف لبن, وقف لبن كل ست الصبح تاخد اي معون معاها, وكلمة معون دي فصيحة قرآنية سورة المعون. المعون كل ما يعام به الانسان ايه, الابرة والخيط والطبق وبتاع, عشان كده الناس في الحكي المصري اللي معايا يقول لك هات معون, معون يعني طبق, بس هو المعون اوسع من كده. فتاخد اي طبق معاه وتروح تاخد لبن صابح عشان ابنها, ده وقف خلاص. كان في مصر معمول وقف الاني المكسورة, يعني اي حد معاه عيل صغير او جارية, عارفين لما ام ولا تبعت عيل بطبق ويكسره ويرجع لها بالطبق مكسور, هي بتتحول ايه, فقرة الساحر مدحت طير وراه في البيت تعذيب طول اليوم. مش ليه القايمة كسر, وانت بتحب الطبق قوي, الطبق والمعاه الصيني خلاص. لا دلوقتي تطوروا في حاجات اهم من الصيني واغلى تاني خلاص. فالاواني المكسوره دي يا اما عبد او جاريه لا يملك من امره شيء هيتضرب, يا اما عيل صغير وبتاع, واحد من المسلمين رقيق رقيق قلبه رقيق مش عايز حد يتضرب, عامل وقف تجاري في السوق اسمه وقف الاواني المكسوره, معاك طبق مكسور تروح تقول له هات واحد غيره تديله المكسور تاخد السلم. واحد يقول لك ده عامله ليه, ده عشان يكبر خاطر المسلمين بس, عشان واحد احنا دلوقتي لما يجيبوا لنا لقطات من امريكا يقول لك بص اصل الطفل ادوله هديه ولا بتاع, والله اقل 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 اوصاف الامه عبر التاريخ اعلى من اعلى من اعلى من اعلى همه واحد من الكفار. ولكن للاسف جهل الامه بالتاريخ, انت بتقارن وضعك الطين دلوقتي بالوضع اللي هناك, فبتستشعر عندهم قدر من الانسانيه وهي موجوده فعلا, وقدر من حسن العمل وهي موجوده فعلا. لكن ما تشوف النماذج القديمه عشان فيها مختلطه بلا اله الا محمد رسول الله, نور لا اله الا محمد رسول الله, فشعب الايمان برب الله عز وجل دلك على ايه, على الحق. فانت الحق ده طايل كل حاجه. يعني واحد مهتم بالحيوانات, ايه مهتم بالحيوانات, النبي صلى الله عليه وسلم ده اشفق على جمل, اشفق على عصفور, اشفق على مش عارف ايه, لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات جعل فيها قدر من الحب والعاطفه. النبي صلى الله عليه وسلم اشار على احد, هو قال احد, هذا احد جبل يحبنا ونحبه, جبل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فاحتضن الجذع. ليه؟ هو ده علاقة المسلم شبه ان هو ايه؟ اصل المسلم احيانا جزء الاسلام بيعمل له ايه؟ بيعمل له تغيير لكل تصوراته عن الكون بما فيها الجمادات. اول تصور بيجي لك انت ايه؟ ان عرضت الامان على السماوات والارض، فكل اللي قدامك ده كل دي اشياء، بس اشياء مكلفة، يعني ايه؟ حدش يقدر يعني ده يتكلم وده يسمع، يسمع حقيقة وده يشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، بس هو مش مختار ومش مكلف. انا مختار مكلف، انا وحي. احنا بس الموجودين، احنا والجن بس المكلفين، باقي كل الكائنات مسبح عابد. عشان كده رب العزه يقول الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال الشجر والدواب وكثير من الناس. الوحيد الكائن الوحيد اللي استثني منه الناس. النجوم لا، شجر لا، دواب لا، كله يجب. فهو دي من الحقائق اللي الاسلام بيعيد تصويرها للكون، ان كل شيء ناطق، كل شيء موحد، كل الا انت، يعني الا الانسان اللي هو المالك للحريه الرفض والاختيار وبتاع. فالانسان الاسلام بيخليه محسن لكل شيء، محسن لكل شيء. حتى الشيخ بلعيب الخطاط المغربي اللي في الحسين، مره رحنا له مجموعه من الاطفال عايزين نعرفهم وهم صغيرين في حضانه، وديناهم عشان يتعرفوا على الهويه والتراث والخط العربي واحترام الخط، وان ده من شرف الديانه وده يكتب بيه القران وده علم يؤخذ بالاسانيد وكذا. فالراجل قاعد فبيكلمهم وبتاع وبيدعم الاطفال وبيقط قلم يعلمهم يدري ازاي وبتاع. وقال الخطاطين الاتراك، والاتراك فيهم عاده قديمه حتى الان، ودي من شرف يعني من رقه العجم في الاسلام. ما يرموش برايه القلم، الخط لما ياخدوه ويحطوه على المنازل من فوق يتبركون بها. كل هذا اقسم به الله عز وجل، أقسم بالقلم، وده شرف يكتب به الحديث ويكتب به القرآن وبتاع، فما يمتهنش. كثير من علماء السلف قديمة وصوا أنه يدفن معهم براية الأقلام والأحبار وبتاع، تشهد لهم يوم القيامة أنه كتبوا بها خير وكذا، أو يغلى بها الماء اللي يغسلوا به، وأشياء من هذا القبيل. فالإسلام يعني بيعمل ده في التصور العام. فوقف الأواني المكسورة يدل على ده، وقف القطط، وقف الكلاب. في لو حد راح مصر القديمة يلاقي في سبيل للناس بتشرب منه، وتحت في مجرى، المجرى ده عشان القطط والكلاب تشرب ماء نظيف. ليه؟ وانت تشرب، طب هو ما يشربش ليه؟ ما ينضيف من اللي انت بتشربها. مش البغي، بغي بني اسرائيل التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه في كلب، الكلب ده هو هي رحمته، الرحمه دي يعني هي بغي يتقوم بالزنا، والزنا ده من كبائر. الرحمه التي قامت في قلبه لهذا الكائن رحمه الله عز وجل بها وادخلها بها الجنه. خلاص. فالاوقفت في وقف النساء الغاضبات، نقص الاواني النساء الغاضبات ده، واحده اتخانقت مع جوزها، لو قعدت في البيت هيقتلها، قصدي هتقتله، او يعني هيعملوا حاجه في بعض، لو ودها بيت ابوها هيقتلها او هيقتل جو، يعني هيحصل حاجه. فاحنا عايزينها تروح تريح دماغها اعصابها يومين من غير ما حد يقتل حد. فواحد برضو يبدو عارف عقليه النساء، عامل بيت كامل، بيت اسمه بيت النساء الغاضبات، اي ست زمانة من زوجها تروح تقعد يوم يومين، البيت ده معد كده نفقه اجتماعيه، بيضرب نساء اكل وشرب تمام وكل حاجه، تروح تهدي نفسها يومين وبتاع وترجع تكمل الخناق اللي هي عايزه تخنقها. قال لكم بعد كده تقتله وهي مركزه يعني. خلاص. وقف النساء الغاضبات برضو ده وقف، طبعا غير اوقاف بقى طلب العلم واوقاف الاقلام. في واحد تلاقيه عامل، واحد معهوش فلوس كتير، قاعد يقول لك ايه عامل وقف قليل، اللي هو ايه الوقف بس وظيفته ان يبقى فيه اقلام مبريه لطلبه العلم في المساجد، بحيث لو حد عايز قلم يكتب على طول، بس عشان ما يضيعش ولا وقت ولا مش عارف ايه وبتاع. في ناس بتعمل وقف احبار لطلبه العلم في وقت ورق، في ناس بتعمل اوقاف اغرب مما تتخيله. في كتاب لطيف جدا كانت عاملاه الاستاذه امل خيري، اللي هو اسمه نماذج من الرياده المجتمعيه، اظن هتلاقوا منه نسخ بره، كتاب صغير خالص طبعه اقرا، هي باحثه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، كتاب رائع، عامل جايب نماذج ممتازه جدا من التاريخ القديم والتاريخ العتيق، التاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث حتى لغير المسلمين، في نماذج المجتمعات الجامعات الوسيطه والاوقاف، وجايبش امل خيري طبعه اقرا، كتاب صغير كده اسمه اظن يعني استوثقه من العنوان، بس هو في الغالب نماذج او صور من الرياده المجتمعيه، طبعا كده اخضر في برتقاني الغلاف يعني. طيب ايه؟ لا ده الكتب مهمة جدا. طيب عايزين نماذج غربية او نماذج عالمية. ليه؟ لان النماذج اللي احنا بنقولها هي جميلة ولطيفة ومؤثرة وكل حاجة، بس في واحد يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كان ينفع زمان، شفت قانون جماعة الاهلي الاخير. يعني ايه القصد؟ ان مساحة العمل الحالي المعاصر مش هتستحمل ده. يعني احنا في مصر محمد علي ضم الاوقاف للدوله، جمال عبد الناصر اصدر قرار بوقف المنع الاهلي، ممنوع من ايام جمال عبد جمال عبد الناصر ممنوع الوقف الآلي. يعني انا ما اعرفش اوقف لله, يعني انا اوقفه لله تهالك ايه ليه الدوله مش مقضياك تاكلك وتشربك عشان انت تعمل حاجه تعول بيها الناس, يلا انت على زنزانتك يا كلب حاجه كده. يعني هو اللي فكره ايه, ما انا ماليش دعوه, انا يعني انا ما حدش يعمل حاجه انا اعمل. طبعا الجديد اللي احنا حاليا دلوقتي ده اسوا قانون جمعيات من ايام محمد علي, ده سابقه تاريخيه في مصر اللي هو تجريم العمل المجتمعي. أول مرة في تاريخ القانون المصري من أيام محمد علي يجرم العمل المجتمعي بعقوبة السجن. أول مرة, ده جديد اللي هو إيه, عارف لو قال لك يخرب بيت اللي بيكرهك أو يكون بيحبك وقاعد جنب واحد قال لك تنوي من جواك عمل خير, تنوي, ده مجرم. أول مرة يبقى في منطوق قانون يجرم العمل المجتمعي بإطلاق أو قيد الإرادة المجتمعية. ان انا هعمل عمل خير, القانون يقول لك ايه, خلاص اعمل, يعني ايه اعمل جمعي بعد ما اعملها ما تعملهاش غير في الانشطه اللي احنا عايزينها. يا بيه لما انا بعمل الحاجه اللي انت مأثر فيها مش بعمل الحاجه اللي انت عايزها, يقول لك لا لازم يصب في خطط الدوله اللي هي فين, اللي هي فين, يعني شاور لي على الخطط. مفيش خطط, ما لو في انا هقول. يعني انا بعمل الحاجه اللي انت سبي. يعني انا مثلا هعمل محو اميه, طب هو انت محيها عشان انا تقول لي لا ما تعملش حاجه غير اللي بتصب في خطتي انا؟ ما هو اصلا تعريف العمل المجتمعي ان انا بعمل يا اما حاجه بتراقبك المفروض يعني بتراقب عمل الدوله عشان ما تضغطش على المجتمع الوسيط, يا اما حاجه انت ما بتعملهاش او مقصر تقصير شديد فيه فانا بعمل. هو بيقول لك انت يعني ايه. المهم النماذج الرياده المجتمعيه عندنا ثلاث نماذج لطاف جدا. في واحد امريكي الراجل لطيف مرفه كل فتره بيعمل عيد ميلاده في بلد, قرر مره يعمل عيد ميلاده فين, في افريقيا. الراجل سافر اسمه مش عارف مارك ولا ايه, راح اول ما وصل لقي ايه فقر مدقع ولقي اطفال ماشيه, المفروض العيل الصغير المفروض لغايه سنه معينه اول ما تشوفه يبقى بيلعب, دي فطره انسانيه لو ما بيلعبش دي حاجه مش طبيعيه. حتى في الاسلام جزء من فقه الطفوله في الاسلام, سيدنا عبد الله بن مسعود دخل المسجد لقي طفل صبي جاي فقال له اذهب فلعب, دخل الجامع قال له اذهب فلعب, فقال انما اتيت للصلاه, قال اذهب فلعب ولعب. هو اصلا لم يكتب عليه الله عز وجل من فوق سبع سماوات ان يصلي, فقال له لا انما اتيت للصلاه. لما لقي له كده خلاص يبقى الطفل مدرك, واضح ان هو ايه ذهنيا وصل لمرحله خلاص ان هو ايه, لكن الاصل ان هو يعمل ايه, يلعب. واحد يقول لك ايه ابنك يا حاجه بيعمل ايه, يقول لك بيعمل واجب الماس, يلا يا حاجه سيب الماس وسيب الواجب خليهم يلعب, عايز تعلمي حاجه خليه يتعلمها وهو بيلعب. لكن الاصل صاحب الشريعه, صاحب الشريعه ما طلبش منه حاجه, صاحب الشريعه ما كلفوش بحاجه, انت تكلفه بحاجه عايز تعلمه علمه وهو بيلعب بس, ده اللي غير كده مش هيبقى حلو, مش هيبقى لطيف خلاص. الراجل اشفق على الاطفال, ليه اطفال شكلهم تعبانين وبتاع, يا اخوانا العيال دي ما بتلعبش ليه, قال لك اصل هم مجاهدين. ليه مجاهدين؟ قال لك بيقطعوا مسافات يوميه كبيره جدا في استجلاب ماء نقي. انتوا كمان ما عندكمش ماء نقي؟ قال لك احنا ما عندناش اي ميه صالحه للشرب. الراجل رجع عمل جمع اصدقائه وبتاع, بعت لهم رسائل قال لهم انا حزين جدا, اي واحد السنه دي هيبعت لي هديه عيد ميلادي ما يبعتها ليش, يبقى انا هيعملها اسهم عشان انا هعمل شركه اسمها ووتر شاريتي. ووتر شاريتي حاليا من اكبر المؤسسات الخيريه في العالم, وظيفتها توفير مياه صالحه للشرب نقيه في المناطق المعدومه من المناطق من المياه النقيه. الراجل عمل ايه, عمل حمله مشهوره جدا على مقارنه المياه شكلها المعكر والمياه المفروض السليمه, وراح عامل طبعا ده اللوجو ده عمل ضجه في العالم وقتها. الجماعه الاوروبيه بتعرف لما واحد سويسري وتجيب له عيل هنا عيني رفيع شويه يا ما بياكلش وازاي وبتاع, فبعت لهم ايه بزازه وفيها ميه وقال لهم ترضوا إيه حد احنا تخيلوا الاعلان جه مصر, احنا طب ما احنا كلنا بنشرب الميه ما حصلش حاجه, قال لك مش العيال بس, قال لك وليه العيال بس يشربوا من الميه الوسخه, احنا كمان بنشرب خلاص. فقال لك لا احنا ما عندناش, احنا كلنا بنشرب من هذه المياه. فالراجل الناس ساعتها تعاطفت جدا, جمع امراض ضخمه وراح اطلق هذه المبادره. ايه هدف المبادره؟ واحد يقول وفر لهم ميه, لا عايز يفرغ الاطفال للطبيعي اللي بيعملوه, يلعب ويتعلم بس, وده وظيفته. وبالفعل حتى لو حد شاف الحاجات التقنيه بيعملوا حاجات تقنيه لطيفه جدا في الاخر, عملوا تيوب كده صغيره بحيث اي حد حتى بيئه تجاري, طبعا الحاجات دي الجامعات الوسيطه هي اصلا فكرتها ان هي مشاريع تجاريه بتقوم بمهام مستدامه. في ناس بتفهم احيانا فكره الجامعات الوسيطه او المؤسسات غير الهادفه للربح, يقول لك يعني غير هادفه للربح يعني كله طوعي, لا غير هادفه للربح يعني ممكن تكون بتكسب مليون جنيه في الشهر ومشغله 50,000 واحد براتب اكتر من 30,000 جنيه في الشهر وتبقى جمعيه خيريه غير هادفه للربح. غير هادفه للربح يعني ما حدش بياخد الربح حطه في جيبه, لكن احنا بناخد رواتب وبنصرف وبنطور وعندنا R&D وعندنا ماركتينج وعندنا كل حاجة، بس الفلوس كلها بتصب في مصلحة الهدف النهائي اللي احنا عاملين المؤسسة من اجله وتطوير هذه المؤسسة. لكن مفيش واحد زيد وعبيد وبتاع الارباح بتوزع عليهم بالتقسيم، لو كل زودناها راحت لجيوب. دي اللي هو اي حاجة اخرها اوز NGOs MPOs يعني Non-Governmental Non-Profit، يعني اي حاجة دي مدام غير هدف للربح يبقى كده داخل ايه كده. مش معناها ان انت اصل في ناس يقول لك لا احنا كل الشغل بتاعنا طوع، عايز تيجي معانا تشتغل طوع. يعني ايه اشتغل طوع؟ يعني ما تاخدش اجر. طب ما اخد اجر وناخد من الناس اجر رمزي بحيث المؤسسه تتطور ويبقى وقف والناس تبقى عارفه ان الاجور اللي احنا بناخدها مش بناخدها عشان نعظم من الربح الفردي، عشان نعظم من الربح المجتمعي. يقول لك لا ما هو دي مؤسسه غير هدفها الربح. ما هو انا فاهمك فاهمك غلط، هي يعني مش مؤسسه هي ولا وقف. الوقف مشروع تجاري، تجاري مربح ومربح ربح عالي كمان. اعمل تجاره ذهب، ناس وقف ماشي والفلوس اللي بتطلع منه اعملها لتعليم طلبه العلاج. يعني المهم مشروع تجاري. انت ممكن تعمل شركه برمجيات وتبقى شركه وقف، وقف شركه تعمل تاكس وقف، عقار وقف، اي حاجه ومربح، مربح عالي، وتجيب له مدير للوقف ومحاسب وياخده مرتبات عاليه وكل حاجه ويعظموا قيمه الوقف، وفي نفس الوقت ياخد رواتب ويسرع عليهم قانون العمل ويسرع. يعني الموضوع لو حد يعني عنده اطلاع يعرف ان هو موضوع، يعني هو بس تغيير في الرساله بتاعه المؤسسه ومسار الارباح الفلوس راح فين. الراجل عمل هذه المؤسسه طبعا عملت نقله ضخمه جدا في التاريخ المعاصر. خلاص الشركه لو حد قرا عنها في امل خيري عامله احالات لطيفه جدا على ووتر شركي، او كتبت ووتر شركي في العموم هتلاقوا عنها وثائق كثيره جدا على ميزانيتها انتشارها في الدول الامكانات اللي بتوفرها، صرح كبير جدا وكله قائم يعتبر على في الاصل على تبرعات، وبعد كده صار ايه مؤسسه اداره ذاتيه او تمويل ذاتي. النموذج الثاني والاشهر والامس في حالتنا احنا في مصر بالذات واحد اظن اسمه هندي اظن بانيكار او حاجه زي كده. الراجل ده درس في احسن معاهد هنديه في الهندسه وراح امريكا، وبعد كده ايه اقليم هو انتمي لاقليم فقير جدا رجع للاقليم. الناس اول ما شافوه هناك ايه ده انت ايه اللي رجعك الاقليم، انت ما لقيتش شغل خلاص. هو الراجل تنبه لحاجه لطيفه جدا احنا بنعملها بشكل مغلوط. احنا هنا في مصر عشان انت تبقى مهندس محتاج كام سنه من عمرك؟ 6 سنوات عشان يقبلوك في ابتدائي، وستة ابتدائي ادي 12، وثلاثة ستة كمان اعدادي وثانوي ادي 18، وخمسة زائد ان حيث ان عدد صحيح موجب الى ما لا نهاية. يعني هندسة تخلص خمسة تخلص 18 48 132 يعني كلها ارقام صحيحة خلاص. فبعد الخمسة خمسة و18 عشان تبقى ايه؟ عشان تعمل ايه؟ ولا حاجة. وفعلا احنا هنا لو حد من الشباب هيحضرونا هنا احنا مصر غير دولة غير صناعية. يعني انت هتقوم بدور فني رديء او مراقب انفار رديء، يعني انت ما بتعملش حاجة بايدك لان ما تعلمتش تعمل حاجة بايدك. يعني اي صنايعي في المانيا وفي اليابان حرفي من هو سنه 10، اي صنايعي في مصر بيشتغل في المجال اللي انت شغال فيه حرفي وهو عنده 10 سنين خبرته الفنيه العمليه احسن منك بكتير جدا. الراجل ادرك هذه الحقيقه البدائيه، قال لك هو احنا محتاجين نضيع عمر نضيع من عمره 25 سنه عشان الهندسه؟ طب هي ايه الهندسه؟ هو بدا يصيغ الاشياء صياغه مجتمعيه. الهندسه هي حل المشاكل باقل موارد باعلى كفاءه بتاع، يعني دي الهندسه حل مشاكل الناس. قال لك طب لحظه، هو راح يسال الناس الستات، طبعا الاقليم معظم الرجاله مسافره عشان بتسافر وتتعلم بتاع، انتوا ايه مشاكلكم؟ قالوا والله احنا مشاكلنا عايزين ميه، عايزين كهرباء، عايزين مش عارف نعمل ايه حاجات. ايه الاسئله العمليه الحقيقيه؟ الهندسه. هي دي اللي المفروض الهندسه بتجاوب عليها، والدوله ما عندهاش قدره ان هي تغطي هذه المساحات. قال لك احنا نعمل ايه؟ راح اعمل الاكاديميه الاشهر في التاريخ المعاصر، اكاديميه الحفاة، اشهر اكاديميه هندسيه. شرطها امي، احنا بنقبل واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، والمدرس هي امي برضه. بنعمل ايه؟ بنجيب حد. انا دلوقتي لو عندي طفل سنه 10 سنين القانون بيبقى القانون العمل في مصر ممكن طفل من هو عنده 7 سنين يشتغل، بل يعقد عقد عمل هو من قبل نفسه 7 سنين ينفع في مصر خلاص. ممكن القانون المدني يقول لك لازم 14 او 15، لكن من 7 سنين قانون العمل يقبل بده خلاص. هو قال لك ايه؟ انا لو جبت طفل سنه 10 سنين او واحده اميه سنها 30 سنه 40 سنه 20 سنه وعايز اعلمها الخياطه، يا ده يقتضي ان انا ادخلها كليه هندسه؟ طب انا عايز اخليها اعلمها صيانه البطاريات، بطاريات الطاقة الشمسية، ما انا ممكن اديه. يعني العيل لما اقول له انا اوديه لميكانيكا يعلمه الصنعة، مش ممكن خلال 3 شهور يعلمه صنعة؟ مش لازم ادخله هندسه عشان يحل مشكله حياتيه حقيقيه. فهعمل الاكاديميه دي اسمها اكاديميه الحفاه، اكاديميه هندسيه مجتمعيه، يخشها مين؟ الامي، الناس العاديين، الامي ست اميه راجل امي عايز يتعلم صنعه تحل لهم مشاكل اليوميه بتاعته، مشاكل حقيقيه يدرسوا منها صنايعي امي حافي. عشان كده سماها اكاديميه ايه؟ الحفاه. وده اللوجو بتاعها، اللوجو رجلين، رجلين كبيره رجلين صغيره، الاثنين حافيين على الارض، أكاديمية الحفاة. وراح عامل فيها إيه؟ هو ده صورة الرجل كان بيلقي كلمة عشان بيشرح مشروعه وبتاع. ودي معظم الصور هتلاقوا، لو الصور مش واضحة يمكن ممكن لما تشوفوا تاخدوا الشرائح وكده، كلها صور نساء اللي لم بتعمل بوردات إلكترونات بتلحمها، واللي لابسة بطارية لحام واسمها إيه ده؟ نظارة لحام وشغالة وبتاع. اللي هو أنا مش محتاج دي تخش هندسة، دي ثلاث شهور أعلمها أي حاجة. الإنسان أي يعني، أنا مثلا جالي واحد ما بيعرفش صيانة الخلاطات، ادخله هندسه بعد 25 سنه عشان اقول له الخلاط بيتعلم؟ طب ما انا اديله دوره شهر اقول له الخلاط بيتعلم ازاي. ولو في معارف فنيه او هندسيه عايز اعلمها له في النص، اعلمه الحاجه بس اللي تلزمه خلاص. والراجل ايه؟ هذه طبعا هذه سواء ووتر شاريتي او اكاديميه الحفاه تقريبا حاليا عملاقه، منهم واحده منهم واصله ان هي موجوده في 80 دوله، 80 دوله خلاص. ده موجود حاليا. لا احنا مش حفاه احنا عراة. انك عندكم اكاديمية العراة ايه؟
مصر يا روحي.
لك احنا مساكين يا روحي. طيب
مشهور قوي وعمل توب كبير قوي كتير، يعني كل اللي عمله ان هو وده المكان كتير جدا في الهند، سابهم ما رحوش اي حاجه.
توك مشهوره
لو حضرتك عارفها يعني.
هو اخونا بيتكلم على ان هي ان انت ان هي رمي الكره لملعب المجتمع. المجتمع عند الانسان عنده قدرات عظيمه جدا بس تسيبه في ظرف طبيعي. في واحد هندي اظن كان عمل، كان ليه كلمه مشهوره في تيدكس اللي هي الاكثر الافكار الاكثر شيوعا وانتشارا في العالم، كان بيقول ايه؟ بيقول ان انا جبت كمبيوتر وسبته وسط مجموعه من الاطفال الفقراء في الهند وسبتهم فتره طويله جدا، جيت بعد فتره فوجئت ان هم ايه؟ اتعلموا بيعرفوا يشغلوه ويمشوا اتعلموا سيرش شويه منهم، اتعلم شويه حاجات انجليزي وبيسالوه اسئله مش عارف. قالوا احنا مش عارفين اي حاجه عن الدوكيمنت دي غير ان هي مثلا مش عارف بتتكلم في نظريه التطور، يعني اللي هو ساب اطفال مع مكنه ما يعرفوش عنها اي حاجه، تعليمهم صفر، هم لوحدهم اللي هو الشغل وبتاع ينفع. القصد ان انت لما بتدي المجتمع مساحه كبيره للعمل هو لوحده بدون، لان كلمه بدون الدوله دي مهمه جدا. ليه بدون الدوله؟ بدون الدوله لان دايما الدوله يا اما بتكون مش قادره من الضعف او الفقر او كذا، او ضد هو من الاستبداد والفساد مع الحماقه بيكونوا مكون واحد خلاص. ففي الاخر ده كله بيكتف المجتمع. المشكله ان المجتمع لما بيكتف هو والدوله، يعني الدوله دي لما تنهار هي في نفسها بتنهار والمجتمع بتاعها بينهار مع بعض. يعني هو مش المجتمع بينهار لوحده والدوله بتفضل، ولا الدوله بتنهار والناس بيقول لك احسن هنهار شفت احسن اهو بتاع، لا هما الاثنين بينهاروا لان هو مكتفني، لا سايبنا اشتغل ولا هو عامل اللي عليه، لا هو سايبنا اشتغل ولا هو عامل اللي عليه، فهو لا عامل المهام الحيويه ولا سايبنا عامل المهام الحيويه. طيب النماذج دي واحد يقول لك يا عم دول كفار ما ينفعوش عندنا احنا. الشغل هنا مختلف في مصر، صحيح مصر النموذج مختلف. عايزين نموذج في مصر، نموذج الاشهر صلاح عطيه الله يرحمه عمل نموذج، يعني احسبه في ميزانه ان هو ايه، ترك دايما يقولوا ايه، فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. يعني ان انا بقول لك ايه، ممكن واحد يقطع ال100 متر في 9 ثواني، فانت بتقول لي مستحيل. لو جبت لك 100,000 واحد يقنعوك مش هتقتنع. لو جبت لك اسمه ايه، ياسين بولت ولا يوسين بولت، قلت له طير قدامه قطع ال100 متر في 9 ثواني، خلاص تقتنع ان في رجل اسرع رجل في العالم بيقطع ال100 متر في 9 ثواني، واحيانا لما الريح بيبقى في اتجاهه 8 وكسور. فينفع 100 متر تقطع في 9 ثواني؟ لو شفت واحد بيعملها هتصدق. ينفع واحد يشيل 200 كيلو؟ مستحيل. ازاي يا راجل 200 كيلو ده؟ انا كيس الخضار البطيخه لما بتبقى محمله لما بتشوف واحد بيشيل 200 كيلو او 200 وكسور، لا انت بتصدق. فعل رجل في 1000 رجل ابلغ من قول 1000 رجل في رجل. لو 1000 رجل حب يقنعه واحد بحاجه اعملها قدامه هيقتنع، وده فعل الانبياء خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ما دعا الناس اليه بنفسه فصار حجه على الناس ومن اصحابه من بعد كذلك خلاص. ايه في قريه في ميت غمر في مصر الغربية اسمها تفانى الأشراف في الدهلية انا بعرفش افرق بينهم. هي فين دي بقى؟ تفاهنا الاشراف في 100 غمر الشرقيه او الغربيه او الدهليه اي حاجه اخريها يعني مشترك ده خلاص. تفاهنا الاشراف دي قريه قريه يعني المرافق الصحيه ضعيفه بتاع مش عارف ايه. البنات والولاد عشان يتعلموا لازم ايه يتعلموا في القاهره اقرب محافظه وبتاع. مجموعه 6 او 5 اتعلموا تعليم خدوا مؤهل عالي في القاهره ورجعوا قعدوا ايه. قال لك اخواننا احنا ليه كده؟ احنا مستنين ايه عشان القريه دي تتصلح؟ عايزين الدوله تصلحها. طبعا ده مش هيحصل ادي دعني اتصلح خلاص. عملوا ايه؟ جمعوا التجار والاغنياء واصحاب الراي واصحاب المشوره والناس الصالحين وبتاع قالوا لهم ايه نلم فلوس من الناس ونعمل ايه مشروع للمجتمع خلاص. هذا المشروع نعمل جزء من الربح نسميه سهم الشريك الاكبر اللي هو ايه يقصدوا به الله عز وجل يعني يقولوا ده لوجه الله. عملوا مشروع اظنه كان مفرخه حاجه زراعيه وبتاع. بداوا يعملوا مشروع يكسب الربح يعود على المشروع وعادي اسهم الناس مشتركه فيها ويعملوا مشروع جديد يعملوا فرن يعملوا قعدوا يعملوا مشروع مشروعك بس مشروع يعني وكانه خلوا الناس كلها كل اهل القريه وكانهم طبعا مش كل اهل القريه لانه الاول بيبدا بوجوه الناس يعني اهل اليسار الاغنياء الشيوخ التجار الناس المؤهلات العليا وهكذا. قعدوا يعملوا كده عملوا فرن بعد ما عملوا فرن عملوا مفرخه ثانيه قعدوا زودوا في المشروعات لغايه ما وصلوا ايه في حد سند على قعدوا يعملوا كده لغايه ما قال لك ايه قال لك احنا بناتنا ليه تطلع تتعذب وتروح عشان يتعلموا يخرجوا بره القريه ويركبوا مواصلات ويتبهدلوا احنا نعمل ايه احنا نبني كليه جوه القريه. راح واحد اتبرع بارض ابني قالوا للازهر احنا عندنا ارض متبرعين بيها وتمن المباني انتوا عايزين الاستاف بس تيجوا وتعملوا النظام. الازهر ساعتها كان الشيخ جابر حق الله يرحمه عملوا كليه بعد كده عملوا كليه ثانيه وبعد كده كليه ثانيه قال لك احنا مش اقل من اي حته فيها جامعه وعملوا الجامعه الوحيده اللي موجوده قريه في مصر يعني دي الجامعه الوحيده اللي في قريه مش محافظه جوه مصر جامعه تفاهنا الاشرف جامعه قريه جامعه ازهريه فيها كليات كثيره جدا ولاد وبنات وكليه تجاره وغيره. وبعد كده بداوا يعملوا ايه قال لك احنا نعمل ميه وصرف صحي ورصف وبعد كده نعمل ايه لو في محطه عايزين نعملها نعمل محطه سكه حديد وبعد كده نعمل مواصلات عامه وبعد كده نعمل بيت مال للمسلمين وبعد كده فعلا مؤسسه سموها بيت مال للمسلمين وبعد كده قال لك كل شاب غير قادر على الزواج نزوجه من بيت مال للمسلمين وبعد وهكذا. قال لك بعد كده ننقل التجربه لغايه ما في ذروه المشروع داخل تفاهم الاشراف كان لا يوجد مستحق للزكاه داخل هذه القريه وهذه القريه موجوده في هذا الوطن العظيم هو مصر وبتاع. اما هؤلاء فقد ادوا ما عليهم. انا دايما اقول هذه العباره اخوانا احفظوها اللي هي ايه ان سقف الممكن اعلى بكثير جدا من جهد جميع الافراد المجتمعين. يعني في واحد يقول لك ايه النظام السياسي احنا بنقول لغايه دلوقتي مصر ما فيش نظام سياسي يمكن من بعد سيدنا عمرو بن العاص بشويه ما حدش مسك مصر عدل ولا حاجه خلاص. سقف الممكن مذهل. يعني ايه سقف الممكن؟ يعني مثلا اي نظام سياسي جه ظالم مستمد بتاع لم يمنع من الناس ان يعلموا بعضهم البعض وان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في حدود المقدور وان يتعلموا تجويد ولغه عربيه ويعملوا ويحسنوا من صحتهم واعدادهم البدن ويتعلموا العلوم المتاحه على الانترنت ويتعلموا الشريعه ويعلموا الشريعه كل ده لم يمنعهم منه حاكم. هو منعهم من اشياء معينه خلاص كل الباقي لم يمنعهم منه خلاص. المطلوب ايه؟ استنفاذ اكبر قدر من المتاح لانه مش هيظل متاح. يعني في حاجات ايام حسن مبارك الناس كان يقول لك احنا عايزين نزود سقف دلوقتي السقف اربع حلقات. انا اقول لك فين ايام ابو علاء؟ يعني الموضوع دلوقتي بقى اصعب بكتير جدا. ليه؟ لانه هو سقف الممكن اللي انت سبته. يعني حسن مبارك مسك 30 سنه، ال 30 سنه دول الحركات الاسلاميه كلها في مصر ولا حركه تبنت مشروع معه الاميه، ولا حركه تبنت نشر علوم اللغه العربيه بكثافه، ولا حركه تبنت نشر علوم العلوم الشرعيه باكبر مساحه داخل المجتمع المصري. بعد يقول لك لا هم كانوا مشتغلين بهذه العلوم، لا ولا واحد فيهم خلى المشروع ده مشروع يعني انا هعمل ده خلال اكس كذا. واحد يقول لك ما هو مش الحكومه مش هتسيبهم. كذب ليه؟ لانه سابوه في اكثر من ذلك بكثير. يعني معظم مقدرات الحركه الاسلاميه في مصر بجميع توجهاتها، الجمعيه الشرعيه، انصار السنه المحمديه، جماعه الاخوان المسلمين، جماعه التبليغ والدعوه، الحركه السلفيه بكل انواعها مش عارف ايه، كل مقدراتهم الماليه من مدارس ومستشفيات وبتاع تم ايام حسني مبارك. صح ولا لا؟ في حد ينكر ده؟ افضل قانون جمعيات اهليه منذ تاريخ مصر الحديثه كان ايام حسني مبارك. احسن قانون جمعيات اهليه. واحد يقول لك بس لم ينتفع به. ليه؟ واضح انت عندك خلل. واحد يقول لك يعني هو حسني مبارك كان حلو. انا قلت كده. انا بقول ان كان سقف الممكن كبير انت لم تستوفيه. لما ما استوفيتوش دي واحد استوفى لك الحته قال لك مش عايزين المساحه دي محدش هيقعد فيها لا طربة يا ابن المحل لم دولة دولة وديهم السعودية دولة ايران اقفل البلد خلاص ليه انت دايما يقولوا المساحة اللي انت ما بتتمددش فيها في واحد رخم بيجي يتمدد في هذه المساحة دي قاعدة قاعدة نيوتن القانون الخامس بتاع نيوتن ايه سقف الممكن اعلى بكثير جدا من طاقات جميع العاملين مجتمعين يعني انا دي اضرب مثال صناع جمعية ايام حسني مبارك قالوا احنا في سنة واحدة عايزين نتارجت ان احنا نستهدف محو امية 120,000 واحد 120,000 واحد دي جمعية بدعم انتوا عارفين ان كل شركة كل الشركات المالتي ناشونال الشركات كبيرة في حاجة اسمها CSR اللي هو social responsibility المسؤولية الاجتماعية للشركات خلاص تعاقدوا مع فودافون على محو امية 120,000 واحد وقال لك احنا نعمل مادة علمية وبتاع الغريبة ان ايه افلحوا في محو امية اكتر من 96,000 واحد خلال سنة واحدة السنة اللي بعدها ترجيته مليون واحد قال لك احنا السنة دي هنمحو مليون واحد ولسه كانوا هيبدأوا في المشروع بعد كده يعني احداث تغيرت نظام سياسي وبتاع المهم ان هم الجمعية دي خلال سنة عملت ده لو طب 30 سنة من 100 سنة الحركة الاسلامية قاعدة في مصر محو الامية بتزيد كل شوية واحد يقول لك ايه ما الحاكم كان مانحو من ايه مانحو من ان هم يمحو امية الناس منحهم ان هم يعملوا مشروعات كثيره جدا لا يشار اليهم يعني حد يسمع عن عرب القران عرب الرمل قريه مشهوره اللي طلع منها طريقه نور البيان في تحفيظ القران وتعليم التجويد وتعليم حروف الهجاء وبتاع طريقه منتشره زي النار في الهاشين في مصر الطريقه البغداديه نور البيان الطريقه النورانيه كلها اسماء لاشياء متشابهه خلاص شبكه كبيره جدا كل الناس المحبه للقران وتعليم العربيه وبتاع بيعلموا بعض ودورات تدريبيه وبالذات للاخوات البنات وعلموا بعض ومش عارف ايه وبتاع شبكه كبيره جدا ولا تنتمي لاي حد لا توجه معين ولا بتاع عايزين الناس دي جه وقفهم وقال لهم كل واحد مش عارف خلاص القصد ان سقف الممكن كبير قوي تعليم الناس الفقه تعليم الناس العلوم العربيه توعيه الناس العموم الصحه يا عم الصحه البدنيه مطلق البدن لا سقف سقف الممكن الان اعلى مما تتخيل ليه؟ لأنه بعد 5 سنين هيتطرب على دماغك ودماغ اللي
حقا
فين أخونا اللي كان قال المثال فين خالد؟ أقول لهم المس كان بيقول البعيد إيه؟ البعيد بص دايما يقولوا أخوة أنت عارفين أن في دراسات كاملة عندنا في العلوم اللغوية بتبع عن الأمثال العربية القديمة والأمثال الشعبية أخونا خالد الصيدلي بيقول لي إيه بيقول كنت بقول له الفكرة دي قبل المحاضرة فقال لي إيه مثل شعبي بيقول إيه البعيد سر باتع في المقولة دي زمان حتى كان يقول لك إيه ليس لنبي كرامة في وطني زامر الحي لا يطرب يعني انت لما تقول له الحاجة السهلة الميسورة اللي قدامه نعملهاش انا دي حد من زمان ادنا يعني هزقنا بالمعروف كده دكتور كان عندنا في كلية هندسة كان حد كتير جدا من زمايلنا ايام حسني مبارك الكلام ده ايام غزو العراق وبتاع مش عارف ايه فين وصلى الكلية اول ما خلص صلاة وكلية هندسة وكان سمعتها زي الطين كلية هندسة سمعتها زي الزفت في مصر امنيا عموما يعني كنا في جامعة اسيوط وجامعة اسيوط لوحدها سمعتها زي الزفت دبل فكان الاخ ده يقوم يتكلم بتاعه ويتكلم عنها ايه الجهاد ولا مش عارف ايه وبتاع فالدكتور ده استاذ دكتور كان صعب جدا كلنا بنخاف منه في المادة بتاعته بس جوه المصلى بنبقى ايه متحامين في بعض وبتاع فالراجل خلص كلامه الواد ايه قلقان منه لان هو كان دكتور مخيف جدا قال له يا باشمهندس الكلام اللي قلته ده كلام طيب جدا وبتاع فاحنا هدينا يعني ايه مش هيشتم وبتاع قال له بس انت ممكن تدلهم على شيء اقرب من ده كتير فقال له اتفضل استاذنا يعني قال ينجحوا في الميد ترم مثلا يذاكروا اللي وراهم ما هو الجهاد ده حبيبي مش بالعلم ما انت مش هتتليل على عينك تذاكر لا غير لما تذاكر ديناميكا حراريه في ترانسفير وانت مش عندك ماده صواريخ في رابعه انا اللي بديها لك كان احنا عندنا ماده اسمها صواريخ في رابعه ميكانيكا فقال له يعني تليل على عينك انجح في الميد ترم وذاكر دي وانجح في الصواريخ وجهدوا كلكم مع بعض هو كان يعني اللي هو فكره ايه فعلا هو ايه هو انت بتقول ايه نحن يجب ان نحرر الاقصى طب ما ننجح في الصواريخ ما دي اسهل خلاص انت ايه عايز تتشعلق في حاجه ودي حاجه الحاله النفسيه كلنا بنلجا اليها ان هو ايه الحاجه لا اللي هو بيسموه قانون الاقتصاد انا امشي في المسار المتعب والمسار السهل انا ليله الامتحان انا لغايه دلوقتي بعمل كده الحاله النفسيه دي موجوده اذاكر ولا ابدا اتعلم سنسكريتي اتعلم فيزياء، ابدا ادور على ماتيريال للغات البائده خلاص، اخش مجموعه الارض السطحيه ولا كرويه يمكن نستفاد حاجه. اللي هو بتصحى ليه انت بتعمل كده؟ ده بسمه قانون الاقتصاد اللي هو ايه، يعني انت مش عايز تقول، مش عايز تقفش نفسك وانت متهاون، فانت تهتم بحاجه عظيمه جدا، بس هي الحاجه العظيمه دي خارج دايره تاثيرك. ما هو شرط الاهتمام لازم يكون خارج دايره تاثيرك، مسلمين بورما مثلا خلاص، او قيام الخلافه خلاص، او صحيح البخاري، او الاهتمام بعلوم صعبه، تجميع ماتيريال تزيد حجمها عن تيرا وربع مثلا، يعني اي حاجه صعبه. ليه؟ لان حاجه يعني دايره تاثير خارج دايره تاثيرك، فانت لو اهتميت بيها كده بيسموه بتوع العلم النفسي يقول لك انت خلاص كده مهان ذهنك ان انت مهتم بشيء وراجل متحقق وكل حاجه، اللي احنا هنعمله مش مهم فتسيبه خلاص. هو الراجل فعلا قال لنا الكلام بذوق شديد، وكان ممكن يشتم لولا ان احنا في المصلى ساعتها، قال ان هو ايه، محو الاميه وتعليم اللغه العربيه وحفظ القران وتعلم الفقه وتعليمه للناس والاعداد البدني وتلعب فتنس وتحسن من الضغط والعقله والبطن والجري ال100 متر السريع، ده في المتناول، ده سقف الممكن. في حاكم منعه لغايه دلوقتي هيتمنع عشان والله بص يا اخوانا، هي دي القاعده، تقول قاعده تقول ان هذا الكون، هذا الكون منذ عصيان ابليس لله عز وجل في سجود لادم حكمته قول الله عز وجل، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وان اعرض فان له معيشه ضيق. الشاهد ان هذا القانون فخره التدافع، التدافع ده دائم يعني لا انقطع. لو اهل الحق عملوا اللي عليهم فقانون كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ده قانون. طب لو ما عملش كده هو الله عز وجل هينتصر هو ورسله يقينا، انت بقى فين؟ دي مش قضيه تانية خلاص. فهو المساحه اللي هو المساحه اللي هو لا يحتلها اهل الايمان لا تؤخذ ولا بد، لان هي عطيه. عطيه يعني ايه؟ يعني هي منحه من الله عز وجل. حديث النبي، حديث الله عز وجل، نختم بهذا الحديث، قول الله عز وجل في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين اجتالتهم عن ديني فامرهم باني يعني يشركوا بما لم انزل به سلطانا خلاص، واحلت لهم ما يعني حرمت عليهم ما حل لهم الله وحلت لهم ما حرم الله. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه، واني امرتك ان تحرق قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه هو يعني هيقاتل قريش وكذا، فقال يا رب اذن يضربوني ويسلغوا لي راسي فيتركوها كالخبزه، يعني هيضربوني ويفتحوا له دماغه يعني. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعده، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعوهم للحق يعملوا له ايه؟ اكيد هيضربوا يعني، بل يقتلوا، وبني اسرائيل كانوا مشهورين بقتل الانبياء. فالله عز وجل قال له ايه؟ اغزهم نغزك، اغزهم نغزك، وارسل جيش نرسل خمسه، وقاتل بمن اطاعك من عصاك. خلاص دول ايه؟ دي القاعده. اي واحده فيهم ما بتتعملش تتسحب، يعني انت ايه الاستطاعه. والله عز وجل من رحمه الله عز وجل بهذه الامه ان الله عز وجل لا يسال الناس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني لا يعني الله عز وجل في كل امر في كل لحظه امرك بما تستطيع. فالله عز وجل امرك بتطبيق الشريعه في كل لحظه، ده لا يتخلف عنك في اي لحظه. فواحد يقول لك بس انا مش قادر، كذاب، انت قادر تطبق الشريعه. ليه؟ لان دايما يقول لك ان الله عز وجل لا يامر الا بما يمكن علمه وعمله، فانت ايه غير مامور اصلا بما لا يمكنك علمه وخارج عن نطاق العمل، فانت مش مطالب باي حاجه خارج القدره. امال انت مطالب بايه؟ باللي داخل القدره. فاللي داخل القدره هو ايه؟ يعني انت مش مامور ان انت تعمل صاروخ نووي حاليا، انت شخصا مش مامور، بس انت مامور ان احنا دلوقتي كلنا هنقوم نصلي العشاء صح كده؟ مامورين بده، ومامورين ان احنا كلنا نقدر نلعب تمارين بدنيه وبتاع، اقصى درجه للجسم تقدرش تعملها حاليا، بس اللي تقدر تعمله اللي هو لا يكون ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب خلاص، فتقدر تعمل دي اللي هتسال عليها. وهتسأل عن الصلاة، وهتسأل عن الإحسان، وهتسأل عن تعليم اللغة العربية، وهتسأل عن تعلم قدر ما من الفقه بسيط، وهتسأل ده تطبيق الشريعة في حدودك. خلاص واحد يقول لك طب انا اقعد كده في حدودي على طول، لا ما انت بكره هيزيد ايه بدرجه. ليه هيزيد بدرجه؟ لان انت اول ما تتعلم مساله هيبقى الواجب واجبين، انت تحفظ المساله وتبلغ المساله وتعمل بيها وتتعلم غيرها وهكذا لغايه ما يحصل. مش كده دايما احنا بنقول ان هي ايه دعوه احيانا تطبيق الشريعه بتبقى ضد تطبيق الشريعه. في كتاب فوق الرائع فوق الرائع فوق الرائع اسمه الماجريات ابراهيم سكران فك الله اسف الماجريات. ما عارف الماجره؟ يقول لك هذا ماجره. الماجريات كتاب ده لو حد يقدر يقراه كل يومين ثلاثه يعني يقراه ويختم ويقراه ويختم ويقراه ويختم. لا هو كتب ابراهيم سكران كلها طريق الى القران، رقائق القران، مسلكيات مآلات الخطاب المدني، يعني ابراهيم السكران اي حاجه كتبها كتبها عظيمه كل حاجه. لكن طريق الى القران، رقائق القران، المجريات، المجريات بالذات، المجريات بالذات فوق الرائع. لا ده هو الراجل يعني كان ماشي على عامل زي الحاوي اللي ماشي على حبل، جاب خمس نماذج كل نموذج يأكد فيه يقول، وحتى في الملحق اللي قاله في الاخر قال عشان الناس اللي قالت انا تحسبت منهم ما يقولوا ان انا بقول ان انا مع الانسحاب السلبي وبتاع، انا ما بقولش كده خالص، انا بقول وضع الاشياء في موضعها والاهتمام بما يدخل دائرة تأثيرك، وإلا هتبقى بتشتغل بمحال وبتنصرف عن المطلوب. ودلل بيه نموذج دكتور عبد الوهاب المسيري والموسوعه والاستاذ مالك بن نبي الله يرحمه والبشير ابراهيمي العلامه. البشير ابراهيمي ليه كلام يعني عليه نور النبوه، عليه نور النبوه، الكلام على فكره ان السياسه قشور ولباب، وان الاهتمام كل من يرفع الاهتمام بالسياسه هو مهتم بقشر السياسه ومنصرف عن حقيقه السياسه. وجاب نموذج في الاخر ختم بيه فريد الانصاري خمس نماذج، يعني يكاد يكون الرجل حط ميزان يعني من ذهب، ان هو انا ما بقولش ان انت ما تهتمش، بس بقول لك اهتم بايه بحدود دائرة تأثيرك. دايما يقول لك ايه، انا المعنى ده كنت اول مرة اتصدم بيه واحنا في الكلية زمان، واحنا في كلية هندسة، ان حد مرة اللي هو انت احيانا من عبس الشيطان احيانا بيك انه يسول لك شيء حسن في صورة شيء سيء في صورة حسنة، ان هو يقول لك ايه اهتمام بالمسلمين، يقول لك ما لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومش عارفين اهتم بيهم ازاي، اهتم بيهم ازاي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي كانت في مكة كانت بتقتل امامه، كان مهتم بيهم ولا مش مهتم؟ قطعا مهتم. امال هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل المطلوب منه في دائرة تأثيره اللي يقدر عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة قال له الاول ايه بلغ، بلغ في الحطاق، وبعد كده قال له ايه توسع العشيرة، وبعد كده بلغ الناس، وبعد كده هشوف بره اكتر وما فيش، بعد كده هاجر، بعد كده جاهد، بعد كده ابعت للملوك، بعد كده يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بقدر الطاقه. والأمة على هذا الحال لم ده لم ينسخ اخواننا. يعني واحد يقول لك ايه يعني احنا مأمورين بالجهاد، مين اللي مأمور؟ مين بقى مأمور؟ انت دلوقتي لا، والا لو طلب منك انت اصلا المفروض تمتنع. ليه؟ لانه انت ما تقدرش. واحد يقول لك خلاص انا هقعد مش هقدرش على طول، لا ما انت هتأثم. ليه؟ لان انت المفروض ايه تحاول تقدر، زي بقول لك ايه اقرا قران كده، اقرا طلع بيقرا غلط، فبقول له انت بتأثم كده لان انت بتقرا ايه بتقرا غلط، ده احنا جالي مولانا تأثم عليه، يقول لك كده لا والله ما كنتش اعرف كده خلاص. امال يعمل ايه؟ يبدا يتعلم. هو كده اتعلم؟ لا. اتقن؟ لا، بس المفروض كده ايه هيتقن بعدين، لكن هو كده في الايه خلاص. ايه علاقه ده بالامر هو دلوقتي في الامر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هو ما يقدرش يامر بالمعروف ونهي عن المنكر لانه لسه بيتعلم تجويد. خلاص انت فاهم التسلسل؟ فهي الفكره دي، هو ده ابراهيم السكران كان عايز يقول كده، بيقول ان انت بتشتغل بدائره وانت مش مستوفي الدائره اللي قبلها، فاشتغلك بالدائره الثانيه هو اصلا نوع من التفلت النفسي، الحيله. والا لو انت يعني الموضوع واخده بجد، هتخلص دي وبعد كده هتخلص دي وبعد كده هتخلص دي وبعد كده هتخلص دي، فتفاجئ ان انت ايه كل شيء بتعمله بالقدر الذي يمكن علمه ويمكن العمل به، فتنتقل لمساحة من العمل والعلم. المساحة الأولى الخادعة أن أنت بتهتم بشيء لا يمكن علمه ولا يمكن العمل به، فبتظل على طول منشغل في حاجة لا تقع أبدا، لا تقع أبدا. يعني إذا ما حد يقول لك إيه أنا عايز أطبق الشريعة، ماشي حيا هلا يلا نطبق الشريعة، فطبق الشريعة اللي هي أنهي؟ اللي هي داخل الدائرة تأثيرة، اللي هي إيه؟ الأحكام اللي المفروض أنت يقول لك إيه؟ طب إحنا هنسيب المنكر اللي في المجتمع ده، طب والمنكر اللي قدامنا اللي هو أنت كشخص، يعني هو دائرة التأثير دي أنت المفروض أنت الأول. فيقول لك إيه؟ طب ما تيجي نعلن الجهاد العالمي. يا ده أنت مبارح مش ما كنتش بتصلي مبارح؟ اه وما كنتش بتعرف تعمل 10 ضغط، اه وما بتعرفش تقرا قران كويس، طب ما تعمل دايره تكسيرك الاول. واحد يقول لك طب مش هنجاهد دلوقتي، ما انت لو قعدت بالطريقه دي مش هنجاهد ابدا كده، امال بعد خمس سنين 10 سنين انت، لكن فين اللي بيجاهد حاليا؟ ليه؟ لانه بدا من 10 سنين يعمل الحاجه اللي انت مش راضي تعملها دلوقتي ومش عايز تعملها لمده 5 سنين.
شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية بتاريخ 12 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 18 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا.